حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعده، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأسأله سبحانه بعظيم فضله أن يجمعني وإياكم في الدنيا على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا الثبات في زمن الغربة، إنه واهب ذلك ومنعمه ومسديه. أيها الأحبة، سنعطر ليلتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى مع علم من أعلام هذه الأمة المباركة وعالم من علمائها، جاهد كثيرا بالعلم حتى نشره وأوضح كثيرا من المسائل حتى عرفت عنه، عاش على السنة ومات عليها نحسبه كذلك والله حسيبه، إنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو عالم غني عن الذكر وغني عن التعريف، فهو أشهر في هذا العصر من أن يذكر، ولا خلاف عليه بين علماء الأمة، ولقد أثنى عليه علماؤنا الكبار ومشايخنا العظام، أثنى عليه سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأثنى عليه فضيلة العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وتتلمذ على يديه وأثنى عليه العلامة مقبل بن هادي الوديع رحمه الله تعالى. وهؤلاء حقهم علينا أن نذكر كلماتهم ونبين جهودهم ورسائلهم، ونحن نسير معهم ومع سلفنا الصالح الذين هم ساروا على ضربهم ومنهجهم وكانوا حسنة من حسناتهم. رسالة مختصرة جدا، هي أشبه إن شاء الله أو تأخذ وقت المحاضرة لو حضرناكم، من رسائل الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وهي مسماه بالتصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما. فعلا ما حاجتنا إلى التصفية والتربية؟ ما حاجتنا إلى التربية على منهاج النبوة؟ وما أحوجنا إلى التربية على مائدة الكتاب والسنة؟ ترون أحبتي في الله وتعلمون جيدا وترون بأبصاركم وتشهدون بقلوبكم وتعتقدون كذلك، أن من نشأ في أكناف والدين صالحين ليس كمن حرم من والديه عند التربية. ما يقوم به الآباء الصالحون من تربية لأبنائهم فإنه يتعمق في وجدانهم، وإنه يحفر في كلماتهم وعبارتهم، وليس من رباه أبوه كمن أهمله، وليس من ترعرع بين أبوين صالحين في دفئهما وحنانهما وصدقهما وإيمانهما كمن حرم من ذلك فتسكع في الطرقات ووقف على النواصي والأبواب، فإنه تربية شاذة، ونحن نعلم ذلك جيدا. ولهذا فالناس معاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فما بالك بالتربية على مائدة الكتاب والسنة؟ إنها التربية التي تقضي على كل تربية، ومن لم يتربع على الكتاب والسنة فهو، واعذروني، قليل التربية بل منعدم التربية ولو رباه أبوه أو أمه. لأن التربية المعتمدة، التربية التي تنجي الإنسان، هي تربية ماذا؟ هي تربية الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالأمة في حاجة إلى التصفية، وأن تتخلص من شوائب الشرك والبدعة والمعصية. فهي قواسم الظهر، شرك وهي أعظمها، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بدعة وهي التي تلي الشرك فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معصية وهي حوائل تحول بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا عصى نكثت نكتة سوداء في قلبه حتى إذا عظمت المعاصي رانت على القلب فحجبته عن الموعظة وعن التذكر وعن التفكر. إذن قواطع العلائق بينك وبين الله سبحانه وتعالى متعددة، منها الشرك ومنها البدعة ومنها المعصية. لهذا فالأمة محتاجة إلى التصفية، تصفية أن تتصفى، أن تصفي تربيتها وما علق بها من شرق أو غرب، وأن تتربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هلم أيها الأحبة إلى وجبة من هذه الوجبات الربانية مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ليحدثنا في مسألة التصفية والتربية وأهمية وجود ذلك في الأمة الآن. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وذكر خطبة الحاجة قال وبعد، فنحن اليوم كما تعلمون جميعا يقول الشيخ الألباني في زمن وصل فيه المسلمون إلى حد لا يمكن أن يصل إلى أسوأ منه مسلم يؤمن بالله ورسوله من الذل والاستعباد من الآخرين. هذا في زمن الألباني، وقد مات الألباني من حوالي 12 سنة، فكيف لو رأى الألباني الآن؟ إننا نقول من مات بالأمس فإنه لم يرى ما عليه الناس اليوم، لقد صار التغير على مدار الثانية، لا أقول على مدار سنة أو على مدار يوم، بل على مدار الثانية الواحدة. فمن مات بالأمس ما رأى اليوم ما جرى لأمة الإسلام وما يدور على أمة الإسلام من محن وفتن وشبهات وشهوات. فنحن في الحقيقة غرقى في بحور من التناقضات وبحور من الآراء ومن الأقوال ومن الفتن، والإنسان يخرج من بيته اليوم ما يدري والله ما لا يصنع، سبحان الله، تأتيه شهوة تأتيه شبهة، فإلى الله المشتكى. قال الشيخ ولذلك ولشعور كل منا بما نزل بنا من هذا الذل المخيم على جميع البلاد الإسلامية مع الأسف على اختلاف الطبقات، نتساءل دائما وأبدا. الشيخ يقول نتيجة هذا الواقع فإننا نتساءل دائما وأبدا في مجتمعاتنا العامة والخاصة وندواتنا عن السبب الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة المزرية السيئة. ونحن يا أخواني كمسلمين وكدعاة وكعلماء وكمشايخ لابد دائما أن نعالج أدواءنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك داء يبيت ليلة بل ولا يبقى ثانية، وإنما كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول، وليذ رأينا خير جيل وخير أمة. مجرد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ماله مال عظيم من البحرين، مجرد أن يرى المسلمين يجتمعون لأنهم يريدون مالا، قد اجتمعوا وقد فرحوا بمقدم هذا المال، وكان أول مال يأتي النبي والصحابة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة، فقال نعم يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم. شوف استغلال ما يترك شيئا، المال ممكن يؤثر في القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفصل بين إيه؟ بين المال وستأخذوه وبين أن يؤثر المال في القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسط لدي من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. الصحابة والحديث عند بعض أصحاب السنن لما نزلت الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولم يلقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، ألا يعني ممكن واحد يكون صاحب ماله ويفعل به هذا؟ فقال الصحابة نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أي المال خير نتخذه؟ الذهب والفضة قد يؤدي إلى هذا. طيب أي المال نتخذه؟ السؤال عن إيه إخواني؟ عن المال، أي المال نتخذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينك على طاعة الله. إيه العلاقة بين السؤال والجواب؟ سبحان الله العظيم. علاج، أي المال نتخذ؟ قال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعينك على طاعة الله سبحانه. قد يقول قائل: وهل هناك علاقة بين المال وبين هذه الأشياء؟ طبعا هناك علاقة، طبعا هناك علاقة، لأنها جماع التقوى. والله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا بس ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى يرزق الله سبحانه وتعالى. فإن ذكرت الله عز وجل رزقك وبارك لك في رزقك. ولسان الذاكر والقلب الشاكر، قلب قنوع، راتبي 500 جنيه والحمد لله نعمة من فضل الله سبحانه وتعالى، أبيت يوما على رغيف، آكل لحما ما آكل الحمد لله، قلب قنوع، قلب شاكر. وغيري عنده آلاف مؤلفة لكنه يعيش الضنك، يبددها يبذرها، وفي وسط الشهر انتهى الراتب. إذا الفرق بيني وبينه ليس في راتب 500 ولا 5000، الفارق بيني وبينه قلب شاكر قلب غير شاكر. أما الزوجة الصالحة فحدث ولا حرج، زوجة تأتي لها بالأطنان: ما صنعت شيئا وما رأيت منك خيرا قط. وزوجة تأتيها بالفول والطعمية فتقول: جزاك الله خيرا، ما أعظم طعامك وما أشهى لقماتك. إذن الزوجة، أنتم تعرفون طبعا، أنتم أخبر مني بكثير في هذا الباب، الزوجة كيف تدمر وتمحق كل بركة وكيف تجمع كل خير. إذن النبي لما قال هذا ما ابتعد عن السؤال، ولكننا نحن الذين لم نتعود هذا الجواب. شيخ نعم أنا أريد، أني دايق زعلان، عندي ديون، عندي كذا، طيب المطلوب مني والله مثلا يبقى أنا أشوف لك حاجة في الجمعية 500 جنيه، 1000 جنيه، 200 جنيه. لو أنا قلت لك تعالي أنت صليت سنة المغرب؟ لا. طب صلي كده ويدعو ربنا عز وجل. يا شيخ ماشي إن شاء الله، بس أنا عايز يا عم بس صلي السنة، الله يهدي، صلي السنة ويدعو ربك، ملوش دعوة بالكلام ده خالص. لا صلي. طب أنت بتقول أذكار الصباح والمساء؟ طب أنت دعوت الله يفرج كربك؟ طب أنت دعوت الله يسد دينك؟ لا لا، الكلام ده كله مش عندنا. لهذا جواب النبي عن حياتنا بعيد. أما هو مع الصحابة، النبي يعلم من هم الصحابة. تأتيه فاطمة: يا رسول الله أريد خادما. حاضر، خادم من عناية الاثنين. ألا أدلك على خير من خادم؟ بلى يا رسول الله. تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 عند النوم، خير لك من خادم. يبقى النبي ما ترك أدواء في الأمة يا إخواني. النبي عالج صلى الله عليه وسلم. أول ما يحصل قال رجل: يا المهاجرين يا الأنصار. اختلف رجلان، المهاجرين والأنصار، ده ندب على صوت المهاجرين وهذا ندب على صوت الأنصار، فماذا قال؟ فورا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بدعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإننا منتنا. يبقى على الدعاة ألا يتركوا الأدواء، تبيتوا مع الأمة. وإذا كان هؤلاء هم الصحابة خير جيل، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أدواءهم التي قد تظهر بغير قصد تبيت معهم. أما كثير من الدعاة اليوم قد يجلب أدواء ويمكن سموما في الأمة ويحسب أنه يحسن صنعا. لهذا قال رحمه الله تعالى: السؤال الذي يطرح نفسه: ما السبب الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة المزرية السيئة؟ يتحكم فينا شرق وغرب، ضعاف، مظاهرات، خروج على سلاطين، قلة موارد، ايش معنى احنا يعني خلاص ما عاد شيء، ايش معنى احنا المسلمون؟ وفي وقت واحد في ليبيا جرح، في مصر جرح، في تونس جرح، في الجزائر جرح، في اليمن جرح، في البحر، ايه ده؟ لماذا هذا كله؟ لماذا اصبحنا ضعافا؟ لماذا اصبحنا بهذه الطريقة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا ونحن أعزة أقوية؟ لماذا ونحن عندنا الكتاب والسنة؟ كما نتساءل عن العلاج والدواء. فيقول: فلنا أن نسأل عن السبب الذي أدى المسلمين هذه الحالة المزرية السيئة والوضع المهين المخزي، والسر في وصولهم إلى هذا الدرك المنحط من الذل، كما نتسأل عن العلاج والدواء لنتمكن من النجاة من هذا الذل والشفاء. يبقى ما السبب وما العلاج؟ أظن السؤال مهم جدا في غاية أهمية. ده السبب والعلاج في زمن الألباني من 12 سنة، إنما اليوم ماذا نحن قائلون؟ يقول: ثم تتنوع الآراء والتعدد الملاحظات، وكل يأتي بمنهج أو سبيل يرتضيه ويرتئيه لحل هذه المشكلة ومعالجة هذه المعضلة. زي ما انت شايف كده تفتح التلفزيون تلاقي 700 رأي، نعمل ايه؟ واحد يقول لك خد يمينه، واحد يقول لك خد شمال، واحد يقول لك وقف، لا لا وقف، واحد يقول لك حفرة تحتك، واحد يقول لك بص وفوقك. مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه. ساسة، اقتصاديون، علماء، مشايخ، مش عارفين اين نذهب، ماذا نصنع؟ ولهذا كل واحد في رأسه ما عنده حل في رأسه. ليه؟ لان المأدبة التي تقدم بعيدة عن الحل. اي مأدبة الديمقراطية او العلمانية او الليبرالية او الشيعة او الصوفية، اي مأدبة، ان المأدبة التي يمكن ان تستقي منها علاجك واحدة، ان اخذتها ابشر، اذا ما اخذتها فلن تستقيم حالك ولو عشت الف سنة. إنها مأدبة القرآن والسنة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. طب مش واخد، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأنا أرى أن هذه المشكلة قد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها في بعض أحاديث الثابتة عنه وبين علاجها. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الداء والإيه؟ والدواء. الداء: تبايعتم بالعين، أخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد، سوف يحصل نتيجة، سلط الله عليكم ذلا. طيب العلاج، عايزين نرفع الذل، ارجعوا إلى الكتاب والسنة، لا إلى الدستور والأمة، حزب الدستور، حزب النور، حزب ما فيش الكلام ده كله، لا تظنوا فيه شيئا، لا تعرج عليه، خلاص انتهى عصره، انتهى زمانه. انتهى زمانه متى يا شيخ؟ انتهى زمانه مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، مش بدأ دلوقتي، انتهى زمانه خلاص. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا، الوحشين دول، ناس الوحشة الزمنية دول، قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الناس الزمنيين دول. انما من اول اقرأ، لا، من اول اقرأ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من اول اقرأ قال الله قال الرسول، هتاخد قال الله قال الرسول، هتقبل على الله عز وجل، هتطلع تقول عايزين الشريعة، نعم لك السعادة. تخلفت، ها أنت ترى من يتخلف. يقول الألباني: فنجد في هذا الحديث على إجازه ذكر المرض الذي شاع حتى أحاط بالمسلمين، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من المرض على سبيل التمثيل لا التحديد، الأمراض كتير لكن ذكر نوعين من المرض على سبيل التمثيل. إيه هما بقى؟ النوع الأول، انتبه معي بقى، ركز، بارك الله فيك مع الشيخ، هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليها وهم على علم بها. ليس وقوعهم في بعض المحرمات وخلاص، زنا، سرق، قتل، كذا، لا، انما وقع في المحرمات وجعل لها لحاء الشريعة، تحايل على الشريعة، تحايل على المحرم. كاليهود تماما لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ماذا صنعوا؟ طبعا الله حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بالسمك يوم السبت. ما هو القوم كده بقى، اذا اعرض القوم فلابد ان يبتليهم الله عز وجل بالتكليف وكل شيء. زي الله حرم مثلا عليك الديمقراطيه تقوم ايه وبعدين يديك البريق بقى، يلا يا عم انت بقيت انت والمحافظ واحد، ايه حرم وابتلى، تعمل ايه يا مسكين؟ ما هو كده، الله حرم على يهود الصيد يوم السبت ومع ذلك ها ابرز السمك يوم السبت. طبعا المفتون مش هيسيب السمك، بس ربنا حرم، اي والله حرم الديمقراطيه بس انا اعمل ايه؟ ما لازم ده نتكة بس كده وابقى وزير، ده انا ممكن ابقى رئيس وزراء في لعبه، ده انا عمره ما اتخذت حتى اكون امين شرطه كده على طول. جات لك ايه بقى؟ سهله بسيطه. تعمل ايه؟ ها تعمل ايه؟ تقوم تعمل انك انت هتاخدها بالشارع. خد بالك. نعمل ايه بقى؟ ننصب الشبك يوم الجمعه ونجمعه يوم الحد، يبقى احنا كده ما اصطدناش السد وما فتناش السمك بتاع السد. خلي بالك. نقول هنطبق الشريعة ونجيب الشبكة بعد كده ونقول ما قدرناش نطبق الشريعة وبقيت وزير في لعب. حلوة دي. ارمي يوم الجمعة الشريعة واجمع يوم الحد مش قادر، يبقى لا فادك سمك ولا خلفت ربك. والناس طبعا اكثرهم لا يعرف شيء. ايوه الشريعة صح فعلا، ده كانوا بيقولوا شريعة صح، فعلا صح كانوا بيقولوا شريعة. الله عاقبهم ولا تركهم؟ عاقبهم. هل اصطادوا السبت؟ ايوه نعم اصطادوا السبت، لان الحيل لا تغير الحرام. انك تتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فابتلوا بالايه بقى؟ ابتلوا بالمسخ. ما عندش عد دم يطلع مراته مش مشكلة، يتحط صورة مش مشكلة، ما عادش عنده مسخ. تيجي انت الكلمة تقول النص لك النص بقى زمان النص ايه يا ابني اللي حصل لك؟ انت ما كنتش كده ايه اللي حصل لك؟ مسخ. الله يرحم بنسأل المشايخ الفلوس الصور بتاعت الفلوس نعمل فيها ايه؟ انما دلوقتي بقى 3 متر ما عادش بيهم. مسخ. يعد من الشارع من دمج الشعب. اعوذ بالله غض بصره كل من يغض من ابصارهم. دلوقتي بقى زبون فين؟ في مجلس الشعب. مسخ. هذا مسخ. فالانسان اذا اخذ المحرم بالحيله ابتلي بالمسخ، واذا خالف ادنى سنه ابتلي بالمسخ على قدر. قال النبي كما في الصحيحين: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أنت اللي ترفع قبل الإمام. النبي قال لك لا بعد الإمام. أنت اللي ترفع اخشى. في هذه المخالفة البسيطة جدا أن يحول الله رأسك رأس حمار. قيل حقيقة وقيل بلادة، يعني يبقى رأس هذا الذي يسبق الإمام رأس حمار في البلاد، هو رأس إنسان لكنه حمار. يبقى ابتلي بالايه؟ بالمسخ. قال نوعين. النوع الاول هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليها وهم على علم بها، وهذا كمن في قوله عليه الصلاه والسلام: اذا تبايعتم بالعينه. العينه هي ايه اصلا اللي فيها الحيله ديت؟ العينه كما هي معروفه في كتب الفقه نوع من البيع، يشير هذا الحديث الى تحريمه، ومع ذلك راى بعض العلماء فضلا عن غيرهم جواز هذه المبايعه. وصورتها ان يشتري الرجل من التاجر بضاعه ما، فلتكن سياره مثلا، يشتريها بثمن يدفع على اقساط وباجل محدود، ثم يعود المشتري بائعا لتلك السياره للبائع الاول بثمن اقل من الثمن الذي اشتراها به، ولكن مقابل النقد، فيدفع البائع الاول الذي صار مشتريا الثمن نقدا باقل مما اشترى هو تقسيطا ودينا. يعني انا محتاج فلوس، محتاج 100,000 جنيه، ما معيش 100,000 جنيه. بقوم رايح لواحد بتاع معرض سيارات تبيع لي السياره، بنتفق طبعا. تبيع للسيارة ديت بكام بالتقسيط؟ يقول له ب120,000 جنيه. خلاص كتبنا ورقنا السيارة ب120,000 جنيه بالتقسيط. وأنا ما زلت في معرض السيارات أقول له: طب اشتري السيارة مني ب100,000 جنيه، فاشتريها ب100,000 جنيه، فيديني 100,000 جنيه، أمشي بقى أنا. إيه اللي حصل دلوقتي يا إخوان؟ إيه اللي حصل؟ الصورة عقد بيع سيارة، لكن مش دي الحقيقة، هذه حيلة. الحقيقة هي ايه؟ هي ان انا خدت 100,000 جنيه ب120,000 جنيه. ومثلها الان البنك، لما بيدخل البنك يدخل طرف ثالث، يقوم يسدد المعرض بالمية وياخد منك 100 وايه؟ 120، برضه دي ربا وحرام، زي ما انتوا كده عاملين كلكم هنا البتاع الغاز ده يقول لك بالتقسيط، تخيل الغاز ده بالتقسيط مش عارف ب2,500 نقدا ب1,200، البنك يدخل ياخد 1000 يسدد وياخد منك الايه؟ وياخد منك هو ال 1500 جنيه، ما ينفعش. طرف ثالث هيدخل يسدد وياخد منك، ما ينفعش. يبقى البنك لازم يحوز السلعة، لازم هو يبقى بتاع ايه، لازم البنك يكون بتاع الغاز، او شركة الغاز تعطي البنك قبل الشغل تبيعه وانا حر بقى، يبقى انا متفق هنا مع البنك، لكن الشركة هي اللي تجمع مني وبتاخد مني، والحقيقة ان البنك هو الذي ايه اشترى. ولهذا اذا لم تدفع انت وتراكم اقساط، من الذي سيشقوك، الشركة ام البنك؟ ادى بيع العينة، يبقى بيع العينة بيع في الصورة لسلعة، لكن في الحقيقة يا اخواني في الحقيقة ده مال بمال. ده بخلاف مسألة تانية اسمها التورق. ايه التورق دي؟ زيها بالظبط، بس انا هاخد السلعة بيعها لواحد تاني، يعني انا محتاج فلوس تمام تمام وما معيش، انا راجل دلوقتي مثلا عايز اجوز ابني وهو عايز 50,000 جنيه، ما معيش ولا لاقي ولا حرام البنك، هاخد من واحد مش لاقي واحد، فاروح اجيب سلعة سيارة ب50,000 جنيه وابيعها لواحد، اي واحد بقى في الشارع ابيعها له مثلا ب40,000 جنيه او ب60 او اي حاجة او ب50 واخد الفلوس، دي اسمها التورق. التورق اذا دلوقتي ايه الخلاف بينه وبين العينة؟ العينة ببيعها على صاحب المعرض، التورق ببيعها على واحد تاني. العينة حرام لا تجوز، اما التورق ده اللي اختلف فيه اهل العلم، والصواب جوازه، وهو باب من ابواب التيسير على الناس اليوم. يعني انا بدل ما اروح البنك اخد 10 ب20 او 10 ب15 اشوف سلعة اخدها وبيعها في ايه، في باب تاني غير البائع الذي اشتريتها منه، اللي بيسموها دلوقتي ايه، حرق ايه، بضاعة، حرق البضاعة. فهذه الزيادة ربا، والمفروض في المسلم الذي سمع آيات الله عز وجل وحديث النبي التي تحرم ربا الا يستحل هذا النوع من بيع العينة ما دام هناك زيادة في الوفاء، ولان هذه الزيادة ربا مكشوف، ولكن بعض الناس رأوا اباحة ذلك لانها وضعت في باب بيع الشراء. طبعا ليس من اهل العلم الموثوقين من يقول بذلك، واستدلوا على ذلك بالعمومات التي تدل على جواز البيع، كمثل الآية المشهورة احل الله البيع وحرم الربا. نعم، بس البيع الحلال احل الله البيع على ايه، الحلال، والا تم الخمر بيباع، نقول احل الله البيع حرام الربا، تم الخمر بيباع، لكن بيع باط، بيع محرم. ليه؟ لان السلعه محرمه، حتى يكون البيع حلالا لابد من توافر شروطه. فقالوا هذا بيع شراء فلا بأس أن يزيد أو ينقص. ولكن الحقيقة أن المشتري الذي اشترى ب10,000 نسيئة، يعني بالأجل، ثم باع ب8,000 نقدا، إنما يريد من وراء ذلك أن يأخذ 8,000، وهذا معلوم معروف. فإذا هذا لا يقرضه 8,000 مقابل 8,000 لوجه الله، وإنما يريد زيادة، احتال جميعا على استحلال هذه الزيادة باسم البيع. طبعا قاعدة عندنا إن الحيلة لا تغير حكما شرعيا، لا تغير ايه حكما شرعي، الحيلة ما تغيرش حكم شرعي، الحرام حرام، تحتال انا افهمه كيف بالرب سبحانه وتعالى. زي ايه مثلا؟ زي الزواج، واخد بالك؟ ممكن واحد مثلا يجيب اي واحد من الشرع يقول لك اشهد على العقد او هو وليها، ما يصلح، لابد ان يكون الولي، الولي الشرعي، اب او اخ او عم في العصبة على حسب ترتيب الايه، الميراث. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولا مبين للناس كما قال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليه، وهو ثانيا كما صفه ربنا تبارك وتعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى اجتمع في النبي وصفان، ها، الأول البيان هو المبين، والثاني هو الرحيم. يبقى لابد أن تعلم أن شرع الله هو إيه؟ الرحمة، وأن سنة النبي هي الإيه؟ الرحمة. مش زي ما بيقول الناس يا متشددون يا إرهابيون، عقدتنا من عيشتنا، حرمت علينا كل حاجة. لا، شرع الله رحمة، انت ليك عندك ديك شرع الله، نعم لو تجاوزت، لكن شرع الله خذه رحمة. يعني انا هقطع رقبة القاتل، رحمة. طب ازاي هقطع ايد السارق؟ رحمة. طب واحد فاهم هذا رحمة ازاي بقى؟ رحمة ازاي وانا بقطع رقبته؟ رحمة ازاي يا اخوان؟ واحد انا ما قطعت رقبته الا لما قطع رقبه اخي رقبه برقبه والبادي اظلم. اثنين، انا ما اقطع رقبه شخص، انا اقطع جريمه مجتمع. ولهذا الله قال ولكم في القصاص حياه. القصاص ده قتل، طب والقتل ضد الحياة، لكم في القتل حياة؟ اه ليه؟ لان واحد لا يقتص، واحد حرام يتقطع ايده، وتقطع ايده في ايه؟ ده في ربع دينار. يعني لو سرق من محل انا 300 جنيه نقطع ايده، انما النهاردة ممكن ياخد 300 مليون جنيه ويطلع منها زي شعر من العجين. وخليها راجل هيسجل له 20 سنة، لو حد طيب هو حد يشتغل 20 سنة ب 3-4 مليون جنيه، ما في اخواننا موظفين هم دارهم 30 سنة يا دوبك مكفي، هما يجي يجوز بنته الله يستر معاه. يبقى لا يعالج هذا جريمة، انما لكم في القصة حياة، والمعنى ولكم في الحدود حياة. لما الله عز وجل امر برجم الزاني ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واحد يقول لا 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 لا، ده قسوة جامدة قوي، يعني حتى مش يقام عليه الحد؟ لا، لانه لا تنظر الى الرحمة بهذا الذي انتهك العرض، ولكن انظر الى العرض الذي انتهك، والى الرجل الذي انتهك عرضه، سواء اب او اخ او زوج او كذا، انظر لا هذا لم يرحمه حتى ترحمه الشريعة. وثانيا اننا نريد ان نحسم هذا، مش النهاردة الولد يزني بالبنت وبعدين في نهاية زوجوهم لبعض، الله حليم ستير، زوجوهم لبعض ده مكافأة بقى، ده احنا بنكافئ، يعني العايز بنت الولد يزني بها والحق حوش. لا لا يجوز، الزاني لا ينكح الا زانية مشركة، والزانية لا ينكح الا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. وليس معنى الآية ان الزاني نزوجه المزني بها، لا، الزاني معنى الآية الزاني الخسيس لا يرضى ان ينكح الا مثله، الطرع شيئا تقع، او مشركة لا ترى حرمة الزنا. انما العفيف لا، العفيف يدور على ايه؟ عفيف. والزانية ايضا لا ترضى الا بزاني مثلها. اما انا وانت حرم ذلك على المؤمنين، فليست الآية فيها تجويز نكاح الزاني بالزانية كما هو الظاهر، الزانية لينكحها الى زاني مشركة، الزانية مشركة، والزانية لينكحها زاني او مش، لا مش معنى الآية الظاهر هذا ان ده الجواز دي، لا، الظاهر هو ايه؟ هو ايه؟ انه لا يرضى نكاح الزاني الا مثله زانية، ولا يرضى نكاح الزانية الا مثلها زان. اما انا وانت اول ما تيجي داخل البيت وتلاقي بس البيت، يعني لا يا عم اعوذ بالله، الظاهر البيت ده مش كويس مش مظبوط، تطلع على طول تفر، لان العفة ليس لها لا تعوض بثمن. ممكن واحدة مثلا تكون قليلة الجمال شوية ممكن، لكن تقول لي عفة؟ لا، الا دي بالذات انا اتحمل من المرأة كل شيء. امرأة يعني شديدة شوية، بخيلة شوية، كده شوية، ماشي، والبشر كلهم على هذا. لكن تقول لي امرأة لا ترد يد لامس وتقول بس خدها وربنا يديها على ايديك، خدها بس واستر عليها وربنا هيديها على ايديك، هو الهداية بايدي؟ ده دي منطقة لا نتحرك فيها، هداية بيد الله سبحانه وتعالى. انا اخد واحدة جاهزة والله يتولاها يهديها الله عز وجل ان كانت صديقة، انا اخد اهدي واحدة، انا ما املك شيء، انا اخد مهدية جاهزة، اخد عفيفة، اخد منتقبة تقية نقية عفيفة، اخد امرأة متسترة، اخد امرأة تغار على نفسها مش تبذل نفسها للغادي والرائح. لا، ولهذا الاخوة يقول لك ايه؟ خدها ويبقى لبسها حجاب ان شاء الله باذن الله، خدها ويبقى لبسها حجاب، هذا لا تملكه. كان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يهدي ابا طالب، كان النبي كده، ما استطاع صلى الله عليه وسلم، انك لا تهدي من احببت، خدها يا ابني لبسه جاهزه، اوعى حد يضحك عليك ويقول لك تكسب فيها اجر، لان يهدي الله بك رجل حين خرجت من حمار. ادعو بره بره، انت ادعيها للحجاب من زوجتك بقى، انت ادعيها للحجاب، ادعو فلان لترك الخب، بره بره، بيني وبينك الدعوه الى الله عز وجل. لكن ادخلها بيتي وهي غير محجبه، لعل الله ان يهديها، واذا لم يهديها الله اعمل ايه طيب؟ اتجوز تاني؟ حاضر، اتجوز تاني بقى؟ ماشي، بس انا بقيت مكبل، اما قايمه ب 150 الف جنيه وغير ذلك من هذه الايه؟ الاشياء، وروح محكمه، وانا ايه اللي جابرنا اصلا؟ انا عمر ما دخلت محكمه ابدا عشان ادخل بقى ايه في المحكمه. الرسول مبين ورسول رحيم، دي قاعده جميله جميله جميله، افهمها يا اخي، افهمها، بارك الله فيك. الرسول مبين والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعليه ما يأتيك من الرسول قل على العين وعلى الايه الرأس على طول مباشرة. اوعى تناقش فيه اوعى تناقش فيه. الذهب حرام على الرجال بس يا شيخ ده الحاج محمد مدياني ديب لو عليها اسم اوعى ارمي. بس ده الشاب ده رحمة رحمة بك. ولهذا الصحابي الذي لقيه النبي وقد لبس الخاتم من ذهب والحديث عند البخاري فأخذ النبي الخاتم من يده وقال أيحمد أحدكم أن يضع جمرة من نار في يده؟ ومشى النبي بس وده اللي عمله النبي. طيب احنا بقى لو مكانه نقول ايه؟ هات يا ابن الخاتم يا ابن الصحابي ماذا قال؟ قال الصحابي خذه فانتفع به. ما هو يجوز انا اخذه ابيعه او تلبسه امرأتي لكن شو بقى ولو اخذه جائز ولكنه الامعان في الامتثال. قال ما كنت لاخذ شيئا القاه النبي بيده. لا عايز ياخذ ياخذ انا مش واخده. يبقى ارتقى على ايه يا اخوات؟ ارتقى فوق مرتبة المباح الجائز. وهذا غاية في الامتثال. يبقى الرسول رحيم والرسول مبين صلى الله عليه وسلم. فمن رأفته ورحمته بنا عليه الصلاة والسلام أن نبان على مكان من احتيال الشيطان على بني الإنسان وحذرنا أن نقع في أحابيله في أحاديث كثيرة جدا منها ما نحن الآن في صدده. فقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة أي إذا استحللتم ما حرم الله ورسوله بأدنى الحيل باسمي أن هذا بيع والحقيقة أنه ستار وأنه استدانة مقابل زيادة. وطبعا ده موجود جدا إن إحنا بنسمي الأسماء بغير اسمها. الآن اشرب الخمر شراب روحي. الحشيش وكذا لا ده مش خمر. خذ الديمقراطية لا ده مش ديمقراطية ده شورى ومواطنة وغير ذلك نسمي أشياء بغير اسمها. التبرج والصفور لا ده تمدن وحضارة حتى أصبحت المحجبة مقفلة إنما المتبرية هذه المتمدنة الإيه المتحضرة وتكل ستار. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن نقع في مثل هذا الاحتيال لاستحلال ما حرم الله فذلك أخطر من أن يقع المسلم في الحرام وهو يعلم أنه حرام. يبقى خذها قاعد شوف المحرم من غير احتيال أخف من المحرم مع الاحتيال. ليه؟ مع الاحتيال تبرر هذا المحرم ويقتدى بك. ولهذا ديمقراطية من غير لحية ولا ديمقراطية بلحية؟ اللي بقولك احنا ننزل نخفف نخفف ايه؟ ديمقراطية ملتحية اخطر مئة مرة من الديمقراطية الحليقة. لان الديمقراطية الحليقة وحشة ديمقراطية وما لا يحكم يا زراف ولا يكون كافرون. لكن لما لبسها دقنة تعمل لك ايه بقى؟ الشيخ خلاص نعمل ايه؟ ايوه اكيد حلال. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى ال- 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 المحرم مع الحيلة اشد بكثير من المحرم من غير ايه من المحرم من غير حيلة لانه يرجى له يوما ما ان يعود الى ربه ويتوب. العاصي يا اخواني العاصي العاصي فقط يرجى ان يتوب. لكن العاصي المتعبد باب المعصية العاصي الملتمس لمعصية التبريرات قل ان يتوب. ولهذا الراقصة يرجى توبتها خلاص. اما الراقص ما ترجى توبته. الراقص ما حي 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 ده يتوب ازاي وهو الحي؟ النبي قال كده؟ النبي ما قال كده صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال هذا ولا علمنا ان نرقص عند الذكر ولا أن نذكر الله بالاسم المفرد إنما علمنا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. أما إذا كان قد زين له سوء عمله سبب من أسباب إما بتأويل الخطأ أو بالجهل البالغ فظن أن عمله لا شيء فيه فبدهي أنه لا يخطر في باله يوما ما أن يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا كان صاحب البدعة أشد من المعصية لأن المعصية قد يتوب أما البدعة كيف يتوب منها؟ البدعة ما يتوب منها ليه؟ لأنها يلبسها لبسة الشريعة. أنت تقول لواحد توب من الصلاة توب من الصوم توب من ذكر الله عز وجل إزاي؟ فكان خطر المحرم المستحل فكان خطر المحرم المستحل فكريا واعتقاديا أشد بكثير من المحرم المكشوف. فالذي يأكل الربا ويعلم أنه ربا ويعتقد أنه ربا هذا مع أنه يحارب الله ورسوله مش يعني خفيف يبقى لا مع أنه يحارب لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا أكلة الربا يا آخذين القروض بالفوائد. انتبهوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يقوى إخواني على حرب الله ورسوله كما في نص الآية؟ خطأ. ولهذا شوف أمريكا دلوقتي تقول لك إيه، عايزين نرجع للفايدة الصفر، صفر. العالم سيفلس بالربا هذا من حيث يريد، أنه خطره في النتيجة أيسر من ذلك الذي يأكل الربا ويعتقد أنه إنما يأكل حلالا. وهذا كمثل الذي يشرب المسكر ويعتقد أنه حرام فيرجى أن يتوب إلى الله. أما الذي يشرب المسكر ويعتقد لسبب ما أنه شراب حلال فهذا أخطر من ذاك، لأنه لا يتصور أن يتوب عنه أبدا ما دام يسيء فهم حكم هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر بيع العينة كما ذكرنا في مطلع الكلام على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد، فيشير إلى أن كل حرام يرتكبه المسلم مستحلا له بطريقة ما من طرق التأويل فهذا من نتائجه أن يذله الله عز وجل ويذل بسببه المسلمون إذا فاشى فيهم وشاع. نعم.
الله أكبر الله
فإذا المحرم الأول في الحديث وهو بيع العينة إشارة إلى المحرمات التي ترتكب بحيل شرعية، وعرفنا خطر الحيلة وأن هذا منهج اليهود الذي يأخذ المحرم بحيلة، هذا منهج اليهود. حين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا وصادوا فخسفهم الله عز وجل. طب النوع الثاني من المحرمات في الحديث، ثم ذكر النوع الثاني من الأشياء التي يشترك الناس كلهم في معرفته مخالفتها للشريعة، فقال إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي انشغلتم بالسعي وراء حطام الدنيا وتحصيل الرزق باسم أن الله عز وجل أمرنا بالسعي وراء الرزق، فيبالغ المسلمين في سبيل ذلك. ولكن عمل عبادة، شو عمل عبادة يا عم؟ وبعدين ربنا بيقول إيه سيعبد ونسعى معاك. طبعا هذا لم يرد إيه، هذا بفكرني بمرة واحد يعني من الذين من المثقفين دول، فبيقول في التلفزيون تقريبا ده الله عز وجل بيقول من زرع، من جد وجد، ومن زرع ايه حصد. فقال المذيع صدق الله العظيم. فاتعد ده ربنا بيقول اسعى عبد نسعى معاك، لا ما فيش اي حاجه بتقول اسعى عبد نسعى ايه معاك. نعم. ف يبالغ المسلمون في هذا فيقول عمل عبادة صح. تبوا العبادة يبقى كفر، العمل عبادة على العين وعلى الرأس صح، تبوا العبادة بقى نفسها كفر. فاعمل واعبد في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة ليست حراما، لكن متى تكون حراما؟ إذا ألهتك عن ذكر الله عز وجل. أنا راجل فاتح دكان جزاك الله خير ربنا يرزقك بالحلال يا رب، لكن إذا أذن مؤذن حق الله بقى يتقدم حق المخلوق، وهنيئا لك أنت مأجور مأجور لأنك تجاهد نفسك لما تغلق محلك وتأتي إليه إلى المسجد تصلي. يبقى العمل عبادة والعبادة عبادة، لكن العمل يكون محرما إذا صد عن العبادة. وهذه قاعدة، كل ما يصد عن عبادة الله فهو محرم ولو كان في أصله مباحا، حتى لو في أصل مباح إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو إيه؟ حرام. فيبالغ المسلمون في سبيل ذلك وينسبون ما فرض الله عليه من الفرائض وينسون ما فرض الله عليه من الفرائض، ويلتهون بالسعي وراء الزرع والضرع وما شابه ذلك من المكاسب، فينسيهم ذلك ما فرض الله عليه من الواجبات. وذكر على سبيل المثال الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا الحديث من أعلام النبوة كما ترون، فقد تحقق فينا هذا الذل كما هو مشاهد مع الأسف. فيجب علينا أن نأخذ العلاج من هذا الحديث بعد أن وصف النبي المرض وما سيثمر هذا المرض من ذل. أن تكون يا أخواني قضيتنا الدين مش قضيتنا الزرع والبطن والحصاد والبغال والسيارات والوظائف، أن تكون قضيتنا الدين الحلال الحرام، أن تكون قضيتنا قال الله قال الرسول، هذه القضية الأولى التي ينبغي أن نتحرك من خلالها. وليس دين يقول مت جوعا، وليس دين يقول عيش بلا عمل، بالعكس اليد العليا خير من اليد السفلى، ما في تعارض، بالعكس بالعكس. أنا مسلم، أنا العامل، أنا المهندس، أنا الطبيب، أنا التاجر، أنا الكناس، أنا الزراع، المهم أن يكون لي عمل أقتطع منه. لكن أعلم ذلك أن ذلك إنما هو إيه؟ إنما هو أمر فرعي عن الغاية التي من أجلها خلقني الله. ما خلقني الله لأكون طبيبا مهندسا، إنما خلقني الله لأكون عبدا. فإن أضفت إلى الهندسة العبودية أبشر، فإن أضفت إلى الطب العبودية أبشر، فتكون العبد الطبيب، العبد المهندس، العبد الفلاح. يبقى وصفك الأول إيه؟ عبد. عبد أنت ولد جاي تزوج ابنتك، أنت يا ابن وظيفتك إيه؟ أنا مهندس، أنا طبيب. طيب يا ابن الشيخ عرفني النهاردة في حاجة قبل المهندس والطبيب إيه؟ أنت عبد. مش فاهم يا عم، يعني أنت عايز تقول إيه؟ أنا مع كلنا عبيد يعني. لا، أنت عبد يعني تعبد ربك. أين أنت من صلاتك؟ أين أنت من صيامك؟ أين أنت من ذكر الله؟ أنت بتبر الوالدين يا ابني؟ أنت بتفعل معاصي؟ أنت بتفعل محرمات؟ يبقى لابد أن تسأل أولا عن العبد قبل الوظيفة الطارئة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فقد تمسكنا بالأدواء وأدت بنا إلى المرض ألا وهو الذل. فعلينا إذن أن نعود إلى تطبيق الدواء الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، وصرح بأنه إذا رجعنا إليه رفع الله عز وجل عنا هذا الذل ألا وهو إيه؟ الرجوع إلى كتاب الله. يبقى لو واحد يسألنا باختصار إيه الحل يا شيخ اللي أنت شايفه، أقول لك الحل ولا المرض؟ قول لي بالمرة المرض والحل. أقول لك المرض نحن بعيدون عن كتاب الله وسنة رسول الله، الحل نعود إلى الكتاب والسنة. لا يا شيخ بس أنت ما فيش، بس هو ده اللي عندنا، إن أخذت بي أهلا وسهلا، وإذا ما أخذ فنحن على دعوتي سائرون ولا نملك موعظة غير هذا. داؤك البعد عن الكتاب والسنة، دواؤك الرجوع إلى الكتاب والسنة. والناس يقرؤون هذا الحديث ويسمعون كثيرا قول السلمة حتى ترجعوا إلى دينكم، فيظنون أن الرجوع إلى الدين أمر سهل. أما أنا فأرى أن الرجوع إلى الدين يحتاج كما يقال عندنا إلى هز أكتاف. يقول الشيخ الألباني الرجوع إلى الدين يحتاج إلى أي أخواني؟ إلى هز أكتاف. ولهذا تتخيل، بس من تتخيل نحن ممكن في مصرنا هذه في ليلة واحدة جميعا نعود إلى ربنا؟ لو قلنا يا جماعة جميعا نستغفر الله، واللي عنده ذنب يتخلص منها ويستغفر، واللي عنده مظالم يرجعها، وخلينا نرفع أكف الضراعة في إيدينا. بس هل ستحصل؟ احنا ممكن نجمع 5 مليون في الميدان، لكن ما نقدرش نجمع 5 مليون تخلصوا من المعاصي والآثام. بقولها لك تاني اهو، اقولها لك تاني، احنا ممكن نجمع 5 مليون في الميدان، لكن ما نقدرش نجمع 5 مليون قد تخلصوا من الذنوب والآثام. توبوا يتوبوا، ارجعوا المظالم، ارجعوا المظالم. تقدر تجمع 5 مليون الليلة؟ انا جمعهم لك في الميدان، لكن تقدر تجمع لي 5 مليون تائب بحق؟ شفت سهل وصعب ازاي؟ طب ايهما اصعب؟
استغفر الله ولا اطلع الى الميدان؟ ايهما اصعب؟ ايهما لا يكلف؟ ايهما لا يخاطر؟ ولكن هي الاصعب لانه ليست سهله، انما هي يهدى اليها. ولهذا قال نوح: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ايه اللي يحصل بقى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. وكذلك قال هود لقومه. يبقى امتنا محتاجه الى الاستغفار والتخلص من الذنوب والمعاصي. طبعا بيعتبروا الكلام ده ايه؟ درواشه. الذنوب والمعاصي ده حاجه والدساتير لا، هو ده، هذا هو الاساس وهذا هو الايه؟ الاصل. هذا هو الاساس وهو الاصل. فذلك يحتاج الى هز اكتاف، وذلك لاننا جميعا نعلم ان هذا الدين قد اصيب بمحاولات كثيره لتغيير حقائق كثيره منه، وقد استطاع بعضهم ان يصل الى مثل ذلك التغيير او التحريف، فبعض هذا التغيير معروف لدى كثير من الناس، وبعضه ليس كذلك، بل على العكس من ذلك عند جماهير الناس. فهناك مسائل بعضها اعتقاديه وبعضها فرعيه فقهيه يظنون انها من الدين. احنا النهارده عندنا زياره قبور اولياء الله الصالحين من الدين. الرجل الطيب هو الرجل اللي بيروح يزور اولياء الله الصالحين، مع ان ده ايه؟ شرك بالله رب العالمين. اللي يروح يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، بنتي يا زينب ما اتجوزتش لغايه دلوقتي، اعملي لي اي حاجه، واخد بالك؟ هذا شرك بالله رب العالمين، ادعوني استجب لكم. ومع ذلك الناس بتقول ايه؟ لا ده دول اولياء الله الصالحين، ده الراجل ده بتاع ربنا. يبقى هذا من امور اعتقاديه المعروفه جدا الواضحه جدا والتي يبتلى بها المجتمع المسلم الان. اعظم بليه في ديننا الشرك بالله عز وجل، في مجتمعين الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهي ليست من الدين في شيء، والمثال السابق ليس منا ببعيد، وهو العله الاولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: إذا تبعتم بالعينة. فبيع العينة هذا ليس مسلما به عند جميع الناس أو معروفا أنه حرام، بل لا يزال كثير من زي التبرج مثلا، هذا من أمور الفقهية. خلاص بقى التبرج ده مفروض عندنا، يعني مثلا إيه؟ ما عادش حد يقول البنت دي ما تلبسش كذا. الأصل عندنا في المجتمع إيه؟ الحجاب ولا التبرج؟ الأصل عندنا دلوقتي النقاب ولا البنطال؟ والعجيب تلاقي الدنيا كلها قايمة على مين؟ على النقاب. ممنوع دخول المنتقبات، لا ما يدخل المنتقبات، ما يدخلش المنتقبات، يدخل المنتقبات. لكن سمعت قضية في حياتك ممنوع دخول البناطيل؟ أمر عجيب والله. يعني مش بس إن التبرج هو الأكثر، لا، هو النقاب أو الحجاب هو المحارب. أمر عجيب، ومع ذلك يظن الناس إن الأمر إيه؟ عادي. أصبحت أفرحون الآن، سهل جدا جدا طبيعي جدا ان دي ليلة فرحي، فليلة عرسي في حياتي كلها اقضيها على وفق المعاصي، والصبح استغفر الله واتوب اليه. بس ما تجيش الله يكرمك يا شيخ، معلش اجل الكلام ده لان فرح بكره، ما تجيليش قبل الفرح ست ساعات وتقول لي حرام وحلال. ده ليلة العمر يا شيخ. طيب ليلة العمر دي ليلة عبودية. ليلة عمر نعم صحيح، وقد من الله عليك وجعلها من آياته، لكن ألا تعلم أنها ليلة عبودية؟ يعني إيه عبودية؟ هنصلي ولا إيه؟ أيوه هتصلي يا ابني، أمال إيه؟ هتصلي طبعا، هتصلي العشاء وهتصلي الفجر. إيه الفجر؟ آه طبعا هتصلي الفجر، وكمان وهتصلي بقى ركعتين قبل أي حاجة، وكمان هتأخذ بناصيتها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. كل ده، أيوه نعم كل ده، وبس بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما اوعى تنسى، اوعى تنسى معاك من اول ما هتدخل باب الشقه لغايه بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا، فتكون اول بذرات على اسم الله. يبقى عبوديه ولا عبوديه؟ عبودية. ولهذا تيجي للشيخ تقول له كيف يكون فرحي عبودية؟ لكن للأسف الشديد أصبحت هذه الأشياء موجودة في المجتمع، وأصبح إيه الغريب؟ إيه الغريب؟ إنك تعمل تعلن عن العقد فين؟ في المسجد. ولهذا هو انتشر الآن، صحيح العقود في المسجد انتشرت، بس أقول له بقى انتشرت ليه؟ مش انتشرت عبودية، عند أكثر ناس، ولكن بروكية مش عبودية، بروكية. ولهذا العصر عند الشيخ صبحي والمغرب في ألف ليلة وليلة. ما ينفعش، لا ده انت جيت الجامع اوعى تطلع منه، جيت المسجد اوعى تطلع، انما تيجي هنا العصر بيبقى اذا بيعملوا ايه بقى العقد بروكية عشان ربنا يصلح حالنا، عشان ربنا ايه يصلح حالنا وما يحصلش مشاكل في الايه في الزواج، خوف يعني او حسد او جن او ربط او اي حاجة من الحاجات دي. نعم، فبنصلي ونكمل ان شاء الله بعد العشاء.
الرحمن الرحيم. قال الألباني رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما. قال: وقد أصيب يعني المسلمون بتغيرات كثيرة وتغييرات كثيرة في دينهم، وأصبح عند كثير من الناس الحلال حراما والحرام حلالا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا أمر نلمسه في جميع الأبواب، نلمسه في الاعتقاد، نلمسه في العبادة، نلمسه في المعاملات، حتى أصبح اليوم البحث عن السنة أمرا عثرا. فقال رحمه الله تعالى: بل لا يزال كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية التي نرجو أن تكون معقلة للإسلام وبعيدة عن أن تكون متأثرة بما تأثرت به البلاد الإسلامية الأخرى، يفتون ببيع العينة بهذه المبايعة التي فيها الاحتيال على استحلال الربا. وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا يعرفها المشتغلون بالفقه الإسلامي. لعل الشيخ يعني يعرف بعض الناس، لكن الحقيقة نحن ما سمعنا من علماء المسلمين المعروفين من يحل هذه المعاملة على حسب ما نعرف. لكن نعم، الذي تكلم فيه العلماء بالجواز هو بيع التورق كما قلنا لكم صفته، وهو أن يشتري من هذا ويبيع على آخر. فالفرق بين العينة والتورق هو هذه المسألة: إن بعت على نفس البائع هذه عينة حرام، إن بعت على بائع آخر هذا تورق جائز على الصحيح ولا فيها خلاف. وهذا نوع من المبايعة مع تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم له، وجعله سبب وقوع المسلمين في الذل. سبحان الله يا أخواني، شوف كلام النبي، يعني إذا كان المسلمون سيتعرضون للذل نتيجة بيع واحد محرم، فما بالكم بهذه المعاصي كلها، فما بالكم بما أعظم المعاصي وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. مدد يا بدوي ومدد يا حسين، الطرق الصوفية التي أصبحت كثيرة جدا نعجز عن حصرها، وهم الذين يقررون هذا، يقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. طريق النقشبندية، طريق الرفاعية، طريق الشذلية، ده داخل طائفة واحدة اسمها الصوفية، ده داخل طائفة فرقة واحدة بس اسمها الصوفية، تختلف إلى هذه الفرق والتنوع والتعدد إلى هذه الطوائف. فما بالك بقى إذا ضفت الخوارج والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، وأيضا كل طائفة من هذه الطوائف لما تنقسم إلى طوائف متعددة. يبقى لماذا لا نجد الذل؟ لماذا لا نعيش في الذل؟ لماذا؟ وهذه المعاصي نبارز بها الله ليلا ونهارا، منها المحتال ومنها المبرر ومنها كذا. يبقى الأمة تحتاج إلى عودة صادقة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى عودة، تحتاج إلى أوبة، تحتاج الأمة يا أخواني إلى أن ترتبط بربها سبحانه وتعالى. أمة النبي ارتبطت بالله حتى في لحظات الجهاد، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. مش العسكري ما يتوضاش، مش العسكري ما يمسش المية 40 يوم ولا 3 أيام ولا يوم كامل، ليه يعني مسحور؟ لا، ده بالعكس، إنما نقاتل بإيماننا، إنما نقاتل بديننا، نحن ما نقاتل بعددنا، إنما نقاتل بديننا. فربط الأمة بالله عز وجل مهمة جدا، ولهذا أنا أقول أثقل مهمة على الدعاة هذه الأيام. وطبعا دائما، لكن هذه الأيام إذا أدرك الدعاة فعلا
تلك المهمة، وكانوا دعاة إلى الله، مش دعاة إلى أحزاب أو إلى جماعات، الداعية إلى حزبه وجماعته مش شيء الهم، إلا دعوته وجماعته حزبه. أما أن تحمل أهم أمة فهذا إنما يكون عند الراسخين من العلماء والصادقين من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لغة واحدة، شوف انظر إلى جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما تغيرت لغتهم، هي لغة واحدة، عودوا إلى الله، استغفروا الله، توبوا إلى الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما عندهم إلا هذا يا أخوان. هو ده الحل. للأسف بعض الناس مثلا بعد ما تقول محاضرات في كده يرجعوا لك يا شيخ، بعد ما يخلص بقى يجي بفلسفة كده يقول أنا عايز يا شيخ، لا أنا عايز الحل يعني كتابة، أنا يعني عايزين حل واقعي عملي. حل واقعي عملي، وما نحن كنا نعمل ايه من ساعتها؟ بنقول لك ارجع لربك، ما هو ده الحل الواقعي العام في ايدك الوقت اهو، لما يتوقف على ريس ولا على استفتاء. الاستغفار لا يتوقف على استفتاء، والعودة لا تتوقف على برلمان. من اللي هينجح؟ استغفر، استغفر، يلا نستغفر 95 مليون ونعود الى الله في لحظة واحد، ايه الاشكالية؟ لكن كما قلت لك صعبة عسرة. خلاص والله هذا الحل، الحل بعد الله عز وجل، في أيدي الأمة أن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. وهذا نوع من المبايعة مع تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله سبب وقوع المسلم في الذل، هو مثال من عشرات الأمثلة في الدلالة على ما ذكرنا، وهو أنه يجب أن نفهم الدين من جديد على ضوء الكتاب والسنة، مش تجديد في الدين، تجديد في الفهم. نفهم بقى الدين، الدين ده مش عن مزاج. شوف لفتوى عم الشيخ، انا طلقت مراتي 5 ولا 6 والعيال وبتاع، خلاص يا ابني انت كنت ناوي طلاق؟ لا مش ناوي يا عم الشيخ، خلاص رجعها، رجعها يا عم الشيخ. ده بيقول لا انت طالق، انت طالق، ما فيش فانية خالص، انت طالق تبقى طالق. فالنية لا تكون في الالفاظ الصريحة، انما تكون في الفاظ الكناية. تقول لا مثلا يعني ما تلزمنيش مرة، ما تستمنيش مرة بعد اليوم، ماشي نقول نيتك ايه، لكن انت طالق ترجعها بعد 4 مرات و5 مرات؟ ده لو كان النبي موجود ما استطاع. الطلاق مرتان فيما انزل على النبي، فيمسك بالمعروف او تسريح باحسان. يبقى احنا محتاجين نفهم الدين، والا الدين تم، اليوم اكملت لكم دينكم. ولهذا قال اليهودي لعمر، وحديث عند البخاري، عليكم معشر المؤمنين مسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، كان بقى عندنا عيد. ليه؟ قال ما الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية ديت آية دل على كمال دينكم وتمامه. فقال عمر والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني إذن الآية دي عندنا لها عيدان مش عيد واحد، عيد عرفة وعيد الجمعة، اجتمع يوم نزولها عيدان مش عيد واحد. لكننا لا نحتفل بالأعياد هذه بالألوان والبلونات، إنما نحتفل بالتطبيق والعمل، نفرح أن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. سبحان الله. شوفوا لك إيه، تعديل دستور أو ما مش عارف المواد فوق الدستور أو الإعلان المكمل للدستور. طب وإحنا محتاجين الكلام ده ينفع في أمريكا؟ عندهم دستور والكلام ده، ما عندنا إحنا تم وكمل اليوم أكملت لكم دينكم. يعني ينفع يا شيخ نمشي بالقرآن؟ ينفع، ده واجب. ده أنا ما عرضش القرآن استفتاء، عرض الشريعة لا يجوز. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشريعة مش للعرض، الشريعة للتطبيق والتنفيذ، ما فيهاش استفتاء كيف ولا استفتاء عليها أصلا. وتريد بعد ذلك حاكم يأتي يصلح والله لو كان من، لو كان من، صعب يا أخوان. ولهذا أنت بترى الأمة تسير في طريق غير الطريق الذي رسمها الله عز وجل لها. فإذا كان بيع العينة فقط سببا في إذلال أمة الإسلام، فكيف بتلك المعاصي كلها؟ قل منا الرجل الذي لا يأتي بالمعصية، ومعاصي جهارا واضحة ليست خفية. ف
فالشيخ يقول يجب علينا أن نفهم الدين من جديد على ضوء الكتاب والسنة. ونحن حينما نشير إلى أن هناك علماء يستبحون بعض ما جاء نص صريح في السنة بتحريمه، لا نريد أن نرأي ذلك الطعن أو النيل من علم هذا الذي استباح ما جاء الحديث بتحريمه أو ازدرائه، وإنما نريد نصح المسلمين ونريد أن نتعاون معهم جميعا، وخاصة منهم المشتغلين بالفقه الإسلامي، على فهم ما وقع فيه الانحراف من بعض الناس لأي سبب كان. نعم قد يخطئ العالم في الفتوى، إذا كان العالم واثق ما قل من يخطئ، لكن في فرق بين خطأ أو زلة وبين انحراف. لما يطلع اليوم عالم يقول بأنه يجوز بناء المساجد على القبور لأن الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليه مسجدا، هذه زلة خطيرة، هذا انحراف كبير وليس من قبيل الخطأ العفوي. أو واحد يقول دليل بناء المساجد على القبور أو دليل جواز الدفن في المسجد أن الله اختار لنبيه الأفضل، النبي دلوقتي مش في المسجد خلاص يبقى الله اختار نبيه الأفضل. نقول نعم الله اختار نبيه الأفضل، لكن الذي اختاره الله لنبيه ليس الدفن في المسجد، وإنما الذي اختار الله لنبيه الدفن في حجرة عائشة. فإن النبي لما مات دفن فين؟ في المسجد أو في الحجرة؟ في حجرة عائشة. وإنما دخل في ملك بني أمية دخل إلى المسجد وقد أحطوه بثلاثة الجدران. دي فتاوى خارج بقى نطاق الايه الخطأ، هذه فتاوى منحرفة، زي مثل الذي يبيح فوائد البنوك ويقول دي ضرورة اقتصادية، لا دي مش فتوى عادية، هذا فيها انحراف. او مثل الذي سئل عن القرض من الصندوق الدولي فلك مش ربا، لانه اللي احنا بندفعه دي مصاريف ادارية وليست ربا، دي مصاريف ايه ادارية. مصاريف ادارية كام؟ 2% اكتر من 150 مليون، ده مصاريف اداريه. هذه لا، هذه فتوى لا تبنى على ادله، هذه فتوى مزاجيه، فتوى مزاجيه. واحنا نعلم ان العلماء كما قال العلماء العالم على ثلاثه اقسام، عالم سلطه يعطي للسلطه ما تريد، حلال حلال حرام حرام، عالم امه لا يعطي بقى للسلطه، لا يعطي للناس، يعطي الناس، الناس رايحين يمين معاهم يمين، اليمين حلال، اليمين الشمال حلال، ما يطلبه المستمعون. النوع الثالث عالم ملة، عالم ملة، وهو العالم الذي ينطق بالكتاب والسنة، عالم ملة، مش لا أمة يتبع الناس ولا سلطة يعطي للسلطة ما تريد، إنما عالم إيه؟ ملة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم ايه تدرسون، هذا هو العالم الذي ينجو يوم القيامة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى فالواجب على المسلمين جميعا ان يرجعوا الى هذه الآية المعروفة لدينا جميعا، ولا وقل من يسعى الى تطبيقها، وهي قول الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنزعت أنا وأنت في مسألة نرجع إلى إيه؟ نرجع إلى قال الله قال الرسول، لا نرجع إلى أعراف ولا إلى إحنا أبانا على هذا منذ زمن بعيد، لا نرجع إلى قال الله قال الرسول. قد يكون أبي خطأ، قد يكون جدي خطأ، ورثنا خطأ، نرجع إلى الكتاب ولا السنة، نحن عباد لله بالكتاب والسنة. النبي أخواني ما ملك أن يخرج عن الكتاب والسنة ولا ملي، وهو لا يخرج، لكن ليس له أن يخرج، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذروا ما يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك. فدارسون الفقه يعلمون أن بيع العين وكثير من بيوعي في خلاف بين العلماء القدامى فضلا عن المحدثين. فماذا يفعل العلماء اليوم بمثل هذه المسائل المختلف فيها؟ والذي يعلموا أن أكثريتهم الصحيقة يقرون هذا الخلاف ويدعون القديم على قدمه كما يقال. حين ذلك أقول كيف يرجع المسلمون إلى دينهم، وهو العلاج الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم إن أخذوه في عبد العنه وإلا فلا، إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذنب البقر إلى أن قال حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن العلاج الوحيد هو الرجوع إلى الدين، لكن هذا الدين كما يعلم الجميع وبخاصة المتفقين منهم مختلف فيه أشد الاختلاف، يعني في القضايا الفرعية يعني وليس في أصول الدين، العقيدة ما فيها خلاف، المنهج ما في خلاف، إنما القضايا الخفية الفرعية اللي هي الفقهية، كما يظن يعني مثلا ذهب المرأة حلي المرأة فيه زكاة ولا لا، فيها قولا مثلا أهل العلم هذه محل خلاف. طيب أنا واجب إيه بقى؟ أقول أخذ اللي ما فيش، هات اللي ما فيش ده. طيب الزكاة في كل الخارج من الأرض ولا في كل حب يكال والضغر بس؟ قولا لأهل العلم، منهم من يقول في كل حب وكل ضغر، ومنهم من يقول في كل، يقول لك لا خلينا في كل حب بس. لا، هذا هو الهوى. لكن أنا أخذ ما ترجح بالكتاب والسنة، أنا لا أخذ ما وافق هوايا، إنما أخذ ما ترجح بالكتاب والإيه والسنة. ولهذا البعض يقول لك طالما خلافيها عم اختلاف المؤمنين رحمة، اختلاف المؤمنين إيه؟ رحمة. لا، الاختلاف ما يكونش رحمة بإطلاق كده، الاختلاف عذاب. إنما اختلاف في مسائل علمية محدودة وللفقهاء فيها لهم فيها كلام، لأنه الأدلة فعلا متشابهة، يعني هنقول مثلا الزكاة في كل ما يخرج ولا في كل حب بس يقال وظهر؟ اللي بيقول في كل بيستدل بأدلة. النبي قال فيما سقط السماء العشر، فيما مدي اسم موصول دل على العموم، يعني في كل ما سقط السماء العشر. يوم يجي الجمهور لك لا، ده هو في كل حب يقال وظهر. ليه؟ دليلك النبي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اللي بيوثق بس، اللي يقبل الكيل يعني. ولأن النبي أيضا لم يخرج عن كل الخارج من الأرض في حياته، فلم يخرج لا عن الخضروات ولا عن الفواكه، فدل على أن الخارج من الأرض بس فقط الذي يخرج عن زكاة كل حب يكال والضخم. يبقى ده محل نظر في أدلة. لا أتي أنا وأقول إيه اختلاف الأمة رحمة، إذا اختلف الأمة خذ اللي أنت عاوزه. لا، ما ينفعش، لا يجوز هذا، لأنك هنا لم ترجع الكتاب والسنة، إنما رجعت إلى ماذا؟ إلى الهوى، إلى الهوى. وليت هذا الاختلاف كما يظن كثير من الكتاب أو العلماء محصورا في مسائل فرعية قليلة كما يقولون، بل هذا الخلاف قد يتعدى إلى المسائل الاعتقادية. فهناك خلاف كبير بين الأشاعرة والمتردية، هو بيتكلم بعموم الأمة يعني، إنما أهل السنة ليس بينهم اختلاف عقدي، لكن الأمة اختلفت حتى في الإيه؟ في الأمور الاعتقادية، بل أساس الاختلاف في الأمور الاعتقادية أصلا. بل الفرق والطوائف وأهل الزيغ والضلال حينما يكون هذا في الخلاف العقدي، فنحن نختلف مع الأشاعرة، نختلف مع المتردية، نختلف مع كل الفرق، فقط أهل السنة واقفون في الميدان وحدهم ويخالفون كل هذه الطوائف، ما يجتمعون مع طائفة واحدة. قال فهناك خلاف كبير بين الأشاعرة والمتردية، وهناك خلاف بين هؤلاء والمعتزلة فضلا عن الفرق الأخرى، وكلهم محسوبون علينا بأنهم مسلمون. سبحان الله، شوف يا أخوان الإسلام الجميل السهل شوه الوقت، بقى إسلام الصوفية ولا بقى إسلام الشيعة اللي بيقولوا إلى الآن بيحتفلوا بأبو لؤلؤة المجوسي، جماعة يقول لك الشيعة زينا، فيش بيننا وبينهم خلاف إلا 5% بس، 5% 5% فقط الخلاف بيننا وبينهم، ونحن لا نكتمل معهم لا في رب ولا في نبي ولا في شريعة ولا في صحابة ولا في قرآن ولا أي حاجة خالص، لا نكتمل مع الشيعة أبدا. اوعوا تسمعوا كلام اللي يقال في التلفزيونات إنه المذهب الشيعي مذهب خامس زي مذهب مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، يبقى برضو إيه المذهب هذا؟ لا يا أخواني، الفقهاء الأربعة دول سنة، كلهم سنة، والخلاف الوارد كان في قضايا فرعية مش في الأصول، لم يكن خلافهم في الأصول بين مالك والشافعي ولا أحمد أبدا، إنما الذي بيننا وبين الشيعة خلاف في أصل الأصول، في أصل الأصول. يكفي بس إن القرآن اللي احنا بنقرأه عند الشيعة ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد. إنما القرآن ده مخترع من أبي بكر وعمر، إنما القرآن الحقيقي يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن، وهو الآن عند إمامه بالمخفي. أما هيطلع وعمره ما هيطلع طبعا، أما يطلع يجيب القرآن الحقيقي ويقرأه على الناس. تبديت مسألة بقى نتحملها دي، يعني القرآن ده محرف، محرف القرآن هذا ليس. ولهذا بعضهم ألف كتابا سماه إيه؟ فصل الخطاب.
يا رب نستر ايه فاصطف ايه في تحريف كلام رب الأرباب. يعني بيثبت ان القرآن محرف والعياذ بالله. يبقى لا نجتمع مع هؤلاء ابدا ابدا. الشيعة في واد ونحن في واد ايه ونحن في واد. ما يهمكش بقى مثلا ما يفعله ايران يقول لك احنا بنحارب اليهود ده احنا واقفين مع الفلسطينيين. الشيعة يا اخواني اصلهم الاول الذي يبنون عليه دينهم ايه هو التقية. يعني ايه التقية؟ يعني الكذب. يعني ايه الكذب؟ يعني النفاق. فكلما كنت ابلغ في الكذب كلما كنت اقرب الى الله. ولهذا يقولك التقية تسعة اعشار الدين. العشر بعيد عن التقية. تسعة اعشار الدين تقية. تقية يعني ايه؟ يعني يقول خلاف ما تعتقد. فممكن واحد يجي دلوقتي شيعي بعدنا خلصوا جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ فقد أثنى على أبي بكر وعمر جزاه الله خيرا فهما سيدا الأمة وهو بيلعن أبو بكر وعمر. عشان كده مثلا يعني لازم نعرف محور هؤلاء لأن بعض الناس قد يغتر بهم. وكلهم مخاطبون بهذا الحديث. كل الأمة مخاطبة بهذا الحديث. صلت الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. فأي دين هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه؟ أهو بمفهوم مذهب فلان الى اخر ما هناك المذاهب او فلان او فلان. ولنحصر الخلاف حتى في المذاهب الاربعه التي تقول انها من مذاهب اهل السنه. اي دين هذا الذي هو علاج رفع الذل عنا؟ فاذا رجعنا الى اي مذهب سنجد هناك بضع مسائل او عشر مسائل او عشرات المسائل تخالف السنه ان لم يخالف كتاب بعضها. طبعا الائمه بريئون من كل ما يخالف الكتاب. لكن اتباع الائمه ايش؟ انا مثلا بتبع امام الشافعي ببقى على مسائله حتى ولو ظهر لي الدليل. لا غلط. لا يرضى ذلك الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ الشافعي وأحمد ومالك كل مذهبهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى نرجع إلى الكتاب والسنة لا إلى قول الشافعي. وبهذا تكون شافعيا حقا وتكون مالكيا حقا وتكون حنبليا حقا إذا خالفت إمامك إذا ظهر لك الدليل. لكن تلاقي واحد دلوقتي بيصلي وإيديه جنبه. اي يا عم اللي عامل في كده السنه انك تضع ايدك اليمنى على اليسرى على الصدر. يقول لك اصلا ملكي انا. ايه انا ملكي؟ لا ما ينفعش. انت سني نبوي تابع النبي صلى الله عليه وسلم مش تابع مالك رحمه الله. مالك على العين وعلى الراس لكن اسلامنا هو اسلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك فانا ارى يقول الشيخ يعني ان اي اصلاح يجب ان يقوم به الدعاء الى الاسلام والناشدون لاقامه دوله الاسلام باخلاص هو أن يعودوا إلى أن يفهموا أولا أنفسهم ويفهموا ثانيا الأمة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لا سبيل إليه فيما أعتقد اتفاقا بين جميع الفقهاء بأنه لا سبيل للرجوع إلى فهم الدين على الحقيقة التي أنزلها الله إلا بدراسة الكتاب والسنة دراسة صحيحة بفهم سلف الأمة. ولا جرم أن الأئمة رحمهم الله وذلك من فضلهم وفضلهم من ربهم حذروا أتباعهم الأولين الذين كانوا على علم من أن يتبعوهم وأن يقلدوهم ويجعلوهم الأصل في الرجوع وينسبوا بذلك الأصل الشريعة وينسوا بذلك أصل الشريعة اللي هو الكتاب والسنة. ولهذا الشافعي لما سئل في مسألة فأجاب بها قال الله قال الرسول فقال له السائل فما تقول أنت؟ طب وانت بتقول ايه؟ ده كلام ربنا وكلام الرسول. طب وانت بتقول ايه؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال اتراني خارجا من كنيسه؟ اتراني لابسا زنارا زي الاساوسه يعني؟ اقول لك قال الله قال الرسول تقول لي ما تقول انت؟ قال لك الرسول خلاص. لانه ما في شيخ ما في امام مع قال الله قال الرسول. ما اقولكش قال الله تقول لي قال المرشد، قال الله تقول لي قال الشيخ، قال الله تقول لا ما ينفعش. قال الله قال الرسول واجب علينا جميعا ان نقول سمعنا وايه؟ سمعنا واطعنا. ولستم بحاجه جميعا الى ان نسوق لكم اقوال الائمه التي تدندن كلها حول الكلمه التي صحت عنهم جميعا اذا صح الحديث فهو مذهبي، فاحسبون هذا القول منهم الان. هذا دليل على أن كل إمام من أولئك الأئمة نصح نفسه ونصح أمته وأتباعه حينما أمرهم بأن يرجعوا إلى الحديث إذا كان مخالفا لاجتهاده ورأيه. فهذا إذن يفتح الطريق
حتى باسم تقليد الأئمة لرجوع إلى الكتاب والسنة. فنذكر بعض الأمثلة وهي لا تزال موجودة في كتبنا تدرس في كل المدارس الشرعية والكليات وما شابه ذلك. في أحد المذاهب الإسلامية بيضرب الشيخ أمثلة يعني. في أحد المذاهب الإسلامية أن المصلي إذا دخل في الصلاة يسدل يديه ولا يقبض. زي ما قلت لكم مسده. طيب لماذا؟ هكذا المذهب يقول لك ده المذهب. بينما جاهد كل علماء الحديث بأن يأتوا بحديث واحد ولو ضعيف بل ولو موضوع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقبض بيده اليمنى على اليسرى إذا وقف يصلي، هذا لا وجود له ولا حتى حديث موضوع حد. يقول الشيخ الألباني فهل هذا هو الإسلام؟ أنا أعرف أن بعضهم سيقول إن هذا من المسائل الفرعية، وقد يتساءل بعضهم في التعبير فيقول هذا من التوافه. يعني يا شيخ الأمة الآن باليهود متربصون وانت عمال تقول ارسال اليدين وما ارسال اليدين، كما تعلم انت في ناس كده عندهم هذه النغمة دائما، اي حاجة تكلموا لك اليهود واقفين على الباب. اي يعني احنا دي مسائل فرعية، سيبونا بقى المسائل الفرعية. لا السواك سنة ولا من السنة، لا الجلابية طويلة ولا الجلابية قصيرة، لا اللحية مش عارف ايه، لا الحجاب ايه، حاسب يدنا منها هنسيب ايه، ما يسطول السجارة كمان حرام ولا حلال، واخد بالك؟ وكل حاجة كل حاجة فيها قولان. وأنا أعتقد، شو بقى الشيخ يقول إيه؟ وأنا أعتقد أن كل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعبادة فليس من توافه الأمور. فيش أمر تافه عندنا في الشريعة أبدا، طالما منسوب الشريعة مش تافه أبدا أبدا. ده إذا كان أصحاب السجاير نفسهم ما عندهمش حاجة تافهة، فمما يعتدون بروتوكولات إنما واحد ياخد منك سجارة عشان يولع يوم يردها لك ما يردهاكش من الايه من قدام كده، يردها لك من ورا. دي الذوق، هذا ذوق السجارة، ده الذوق، خد بالك، هذا ذوق عندهم. يعني جعلوا كل أصحاب مهنة ولو كانت مهنة عصاة جعلوا لها ذوقا، مفيش حاجة اسمها تافهة. ده راجل اللي عنده الذوق ده اللي بيدي لك مش عارف الايه، واه بقى لو انت خدت منه ولعت ورميتها ودست عليها برجلك ده بقى لا دي فاعد عرفية. لكن نيجي عند الدين، يا عم الساق مالكش دعوه بيه، يا عم الجلابيه قصيره ولا طويل، يا عم اللحيه مش عارف ايه، يا عم حجاب ايه، احنا دلوقتي القضيه اكبر من الكلام ده كله يا جماعه. للاسف يقول لك كده، للاسف الشديد بعض اخواننا لسه ماسك الكتاب ويقول لك يا جماعه الامه عايزه كده، خد بالك. قال لا، هو الأمة يا ابن تنصر إلا بهذا؟ النبي يقول لقد أكثرت عليكم في السواك، والفقهاء وضعوا بابا عندهم في كتب الفقه والحديث باب ايه؟ السواك. وعمر لما طعن وضرب في بطنه والطعام يخرج منها وهو في أنفاس الأخيرة وقد جاءه فتى يزوره، فلما خرج من عنده قال عمر ردوه علي ردوه، فجاء عمر، فجاء الفتى إلى عمر فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما فرطش، بل آخر سنة حرص عليها النبي السواك. لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر عنده والنبي ما عادش قادر يتكلم خالص نهائي، آخر أنفاس بقى، حتى عائشة تقول فما عاد إلى أن رفع إصبعه وقال إن الرفيق الأعلى وفاضت روحه. الأنفاس الأخيرة، تصف عائشة الأنفاس الأخيرة في حياة عائشة، هل تريد أن تعرفها؟ آخر أنفاس النبي، تقول عائشة رضي الله عنها فلما دخل عبد الرحمن معه سواك رطب يستن به، قالت عائشة فأبده النبي بصره. أبد يعني نظر ولم يحول، وقف نظره. عائشة طبعا ذكية يعني، فقالت يا رسول الله أخذه لك، عرفت أنه يريد السواك، أخذه لك يا رسول الله أجيب لك السواك يعني، فأشار أن نعم. قالت فأخذته فقضمته فلينته، لا ألنته النبي، خدته وصلحته بإيه بسنانها كده وبرئها وكذا وبعدين أعطته للنبي. قالت فاستن به
استنانا ما رأيته استن مثله قط، فما عدا أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال يا رفيق الأعلى، فمات النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول بقى إيه؟ فكان آخر ما دخل جوفه ريقي. تقول لي بقى أنت اليهود على الباب وإحنا اليهود هنعمل إيه يعني؟ يعني نطبل يعني نزمر نشرب الدخان؟ ما هو لازم نستغفر ونتوب وبقى بسواكي وجربتي القصيرة ولحيتي ودقني. أنت ما تعرفش إن أنا دقني دي ألقاهم، دقني دي ألقاهم جدا، لحيتي دي مصدر رعب، نقاب أختنا دي مصدر رعب، وما لقى أنت فكر إيه؟ تفكر إيه؟ هؤلاء يحسبون عليك الدقيقة والجليل كل شيء، كل شيء. فلا ينصر تنصر أمة الإسلام إلا بأخذ الدين كله. ما عندناش قشر ولباب، قشور ولباب، ما عندناش حاجة اسمها توافي في الدين. سنة النبي خصال الفطرة، ما فيش حاجة اسمها ايه ابدا توافي ابدا. شوف نقعد نقول الإشارة في التشهد من اول التشهد ولا من نص ولا اوعى اياك تقول سيدنا يا عم من اي وقت وخلاص. انت ما انتش عارف اسأل. انما العلماء هي بحسوها ويجيب لك الاحاديث وكل حاجه. ما تقوليش بقى الامه كذا. وطب وانت عملت ايه الامه؟ انت يا حالق يا مسبل يا شارب سجاير عملت ايه الامه؟ ها قول لي بقى. احنا معطلينك؟ نكونش معطلين كل حاجه مثلا؟ احنا معطلين في حاجه يا ابني؟ دقنيتي دي حيشك في حاجه؟ جلابيتي دي حيشك في حاجه؟ مكعبلات ده حتى صاره ما بتكعبلش. الا قول لي احنا مفعلينك في ايه بس؟ قول لي احنا اليهود جم وطعناش نحارب؟ ده احنا بنحارب اليهود في عقر ضريم لما بنبين للأمة سنة النبي. اوعى تكون مفكر ان اليهود حربوهم معنا عشان شوية الغاز ولا شوية الارض. حربوهم معنا دين يا ابني، ده اسمها اسرائيل يعقوب، علم نجمة يعقوب، فلسطين ارض المعاد، مخططهم الكبير من نيل الفرات. الناس دي ماشيه بدين. اوعى تفكر اليهود دوله دينيه، اسرائيل دوله دينيه صرفه، دوله دينيه صرفه تتحرك بدين. انما انت عايز تتخلى عن الدين من اجل لقاء اسرائيل. ابدا. النبي ما تخلى عن الدين قط صلى الله عليه وسلم، لا صغير ولا كبير. أليس ما درسوه لنا وإحنا وما قالوه لا، أليس التكبير في حرب إسرائيل ديت 73، أليس التكبير كان من أكبر الأسلحة؟ التكبير من أكبر الأسلحة كان التكبير. فنحن لا نستهين بشيء من ديننا. ما في حاجة اسمها قشور ولباب، ما في حاجة اسمها لحية ونقاب والكلام من ده. دعونا من هذا، خلونا في الأصول. طب ما الأصول عندك؟ ما الأصول عندك؟ ألا ندعو بدويا؟ لا دي قضية سيبنا منها. ما الأصول عندك؟ ألا نأكل الربا ونهدم البنوك؟ لأن الله يقول فأذانوا بحرب من الله ورسوله. لا ده أنت نفسك بتقول البنوك ضرورة اقتصادية ومش هننتهي عن البنوك. وما اللي فهمت بقى إيه الأصول عندك؟ ما هي الأصول عندك؟ الأصول أن تحكم بمبدأ حزبك، هو ده الأصول. لكن الأصول يلا عرفت ما هي الأصول. قال نحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول يجب أن نتبناه دينا أولا مع وزنه بادلة الشريعة، إن كان فرضا ففرض وإن كان سنة فسنة. نعم كل ما ورد عن النبي فيه السنة وفيه الفرض، فيه المستحب وفيه الواجب. أما أن نسميه أمرا تافها أو قشورا لا. ولهذا يا أخواني سبحان الله، الدين المطلوب منا يدور بين رتبتين، فرض ومستحب. ولا يمكن يكون الفرض أو المستحب تافه. ديننا الذي أراده الله منا لا يخرج عن رتبتين، فرض سنة، فرض مستحب. كيف يكون تافها؟ فهذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء إطلاقا، لا سيما وأن اللب لا يمكن أن نحافظ عليه إلا بالمحافظة على القشر. أقول هذا لو أردت أن أجادلهم باللفظ. هذا المثال البسيط والسدل في الصلاة، لماذا يستمر المسلمين على عمل به والأحاديث النبوية تطرأ تخالف إيه ذلك؟ تبين في كل كتب السنة على أن الرسول كان يقبض، ليس هناك إلا التقليل والجمود على مخالفة الأئمة في قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك يتبرأ من هذا رحمه الله تعالى، ولو تقوله الحديث يقول سمعا وطاعة، اللي هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الايه الصحيح. قد يخطئ الإمام لعدم بلوغ الحديث، فإذا بلغ الحديث وجب الرجوع. قد لا يرضي هذا المثال البسيط بعض الناس، نذكر مثالا آخر، وهو أن بعض كتب فقه المذاهب ما زالت تذكر بأن الخمر قسمان، قسم مستنبط من العنب فهذا قليل وكثير حرام، وقسم آخر مستنبط من غير العنب من الشعير، في خمر كده تؤخذ من الشعير من الضوء من التمر أو غير ذلك. مما تفنن اليوم الكفار في استنباط الخمر منه، فهذا نوع من الخمر ليس كله حراما، وإنما الذي يسكر منه فقط هو حرام. لماذا لا يزال هذا القول مستورا؟ ليه نقول إن الخمر إذا كان من عنب حرام وإذا كان من غير عنب فليس بحرام؟ وقد يدافع عنه بعض الناس بألوان من الدفاع، لا لشيء إلا أن إماما من أئمة المسلمين اجتهد فقال هذا القول، مع أننا جميعا على اختلاف مذاهبنا ومشاربنا نقرأ في كتب السنة وبالأسانيد الصحيحة عن النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، من عنب من تمر من عسل كوكايين هيروين حشيش بانجو أي حاجة. ولهذا تعريف الخمر عندنا إيه؟ كل ما خامر العقل، خامر العقل يعني أذهبه على وجه اللذة والطرب، ده ضابط الخمر عندنا، اللي أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، لأن البنج مثلا بيذهب العقل بس مش على وجه اللذة والطرب. مفيش حد يقولك اديني حقنة بنج عشان السلطن، لا محدش بيخد حقنة البنج عشان السلطن واخد بالك؟ يبقى هو صاحب يده بالعقل لكن مش على وجه اللذة والايه والطرب، انما الخمر اللي بيوذي بقى العقل على وجه اللذة والايه والطرب. نعم، سواء بقى من عنب سواء من تمر سواء من اي شيء، لكن ما زال بعض العلماء يقولون هذا. واذكر منذ عدة اشهر قد افتى بعض الناس على القنوات الفضائية بحل هذا بأنه حلال، ولما طبعا قامت الدنيا عليه قال أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت أن أذكر إن هو قول بعض الفقهاء بس. لماذا يظل مثل هذا المثل الخطير الذي يشجع الناس الذين هم على شفا حفرة من الفسق أو قد وقعوا فيها فعلا ويزين لهم شرب القليل من خمر العنب بحجة أن الإمام الفلاني وهو عالم فاضل قال هذا؟ طبعا ده ما ينفعش، حتى لو العالم الفلاني نحن نعتذر للعالم ولكن نقدم قول الرسول على قول العالم. طيب، ولهذا يقول نحن نعتقد أنه عالم فاضل، ولكن الفرق أننا لا ننسى أنه عالم فاضل غير معصوم من الخطأ، وهم يتنسون هذه الحقيقة. العالم الفاضل غير معصوم، العالم الفاضل قد يخطئ، فهو فاضل ولكن قد يخطئ فيرد عليه. طيب، يقول ولعل الكثير منكم يعلم أن مجلة العربي منذ بضع سنين نشرت مقالة لبعضهم يذهب ويتبنى هذا القول، أي المشروبات المستنبطة من غير العنب والمشروبات المعروفة اليوم فيما يبدو أكثرها مستنبط من غير العنب، فنشر مقالا في مجلة تسمى مجلة العربي أباح المسلمين أن يشربوا ما شاءوا من هذه المسكرات الحديثة بحجة لا تشرب ما يسكرك، اشرب بس بقى. بل والأعجب، والأعجب جدا، والأعجب جدا ما أفتى به جمال البنا، اسمه جمال، من أن الصائم لا يفطر بشرب الدخان، إذا شرب الصائم الدخان لا يفطر، وقيد بعضهم فقال بشرط ألا يزيد عن السجارتين. والله يا أخوان أمر عجيب، والله يا أخوان أمر عجيب، أمر عجيب. دين الله بقى صار كلأ مباحا، أي حد يتكلم فيه دين الله كلأ مباح، كلأ مباح. النهاردة اللي بينكر السنة كله يقولك احنا حسبونا ما جاء في القرآن، كل السنة بينكرها ويكذب، واللي يقولك ما فيش نسخ، واللي يقولك ما فيش عذاب قبر، كل هذا للأسف الشديد. وحق هؤلاء أن يؤدبوا، بل من اعتقد ذلك قتل، قتله إمام المسلمين. يقولك ما فيش سنة هذا يقتل، قال ابن حزم. وما ومن أنكر السنة فكافر بإجماع المسلمين، وإن الله وإن إليه راجعون. وهذه عملية خيالية. نهيك بقى عن طبعا ممارسة الرياضة للنساء
انه لا بأس بممارسة الرياضة الايه للنساء اذا كانت تلبس لباسا كذا، ناهيك عن الصلاة على الشاطئ، انا الصاطئ اشياء ما يمكن تصدقها لا تخرج من عالم اصلا. ولهذا اخوانا انا انصح نفسي واخواني واخواني، ليس كل من تكلم في الدين يقبل منه، ليس يا اخواني كل من تكلم، زي ليس كل من باع في محل يكون صديقا، انتبهوا اخوان. نعم انا اقول هذا وانا اعتصر الما، المفترض ان ما يجلس يحدث الناس في الدين ولا يخطب في الدين الا من اتقى الله اولا وراعى الله اولا وعلم انه مسؤول بين يدي الله. ولا تقول لما تصف لسرتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين ان الفقهاء ان العلماء سلف كان يسال الواحد السؤال فينقله الى غيره وغيره ينقله حتى يرجع الى الاول، كل يخشى يحذر يحذر هذا. انما يقول لك انا مسؤول، انا مسؤول عن هذه الفتوى، انا مسؤول عن هذه الفتوى، ما حكم الانسان في الغناء يا شيخ؟ يقول لك حلال، وانا شخصيا بسمع ام كلثوم. يعني انت دليل، انت شخصيا تسمع ام كلثوم، انت اثم، حرام حرام ما يجوز. كيف تفتي الأمة؟ ابن مسعود أفتى الأمة قبلك في قوله ومن يشتري ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل بغير العلم، قال والذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وده غناء أيام ابن مسعود مش غناء أيام نحن بقى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وهذه عملية خيالية، لأنه في الحقيقة كما نعلم جميعا أن القطرة الأولى تجلب الثانية والثالثة تجلب الرابعة وهكذا، والكمية القليلة لا تسكر، وهي عملية لا يمكن أن تحدد، فما كان كثير حرام فقليله كثير مسكر فقليله إيه؟ فقليله حرام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فلماذا ننسى أن المجتهد قد يجر أجرا واحدا ولا نقول نحن يخطئ؟ لأن بعض الناس يصعب عليهم أن يقول قائل إن فلانا الإمام أخطأ، لكن كل الضروب على الطاحون كما يقولون، فنحن نقول لماذا هذا التنطع، أو لماذا نجب أن نقول إن إماما من أئمة المسلمين أخطأ في مسألة أو في اجتهاد أو في رأي له فيؤجر أجرا واحدا بدل أن يؤجر أجرين؟ لكن للأسف شيء بعض الناس إن تكلمت قلت فلان أخطأ قالك بيسب المشايخ بيسب العلماء. لا يا أخوان غلط، بل يقال فلان أخطأ إذا كان خطأ، ويقال فلان مبتدع إذا كانت بدعة، ويقال فلان ضال إذا كان ضلالا وترك أصول السنة. هذه ليست سبا، هذا واجب يا أخي، واجب علي أن أنصحك في امرأة تريد أن تتزوجها. لو جئت تطلب مني مشورة في بنت أتزوجها وأنا أعلم حالها، ما الواجب علي؟ أن أنصح لك أقول لك هذه البنت لا ما تصلح لك ما تصلح، وهذا في دنيا، فكيف في دين؟ نعم نتكلم العالم فلان أخطأ ماشي، أخطأ فلان عادي. أبو ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر؟ نعم. لماذا لا نقول هذا أولا كمبدأ وثانيا كتطبيق لبعض الفروع، ومنها هذا الفرع الذي نحن بصدده اللي هو مسألة الإيه؟ الخمر. قال وعندما نقرأ رسالة ألف هذا العالم ردا على ذلك الكاتب لا تخرج منها بنتيجة أن ذلك الكاتب أخطأ في اعتماده على رأي من المسلمين، لأن هذا الرأي بعد تمحيصه وعرض على أدلة الشريعة اضطر بعض أتباع الإمام نفسه أن يعرض عن هذه المسألة ويدعها الإمام كأجل واحد ويتمسك بالحديث الصحيح. فلماذا لم نقرأ في تلك الرسالة أن الإمام قد أخطأ وهو مأجور وأنه ليس لذلك الكاتب الاعتراض على السنة برأي هذا الإمام؟ الجواب لأنه قد ران علينا وفي قلوبنا تقديس الأئمة واحترامهم أكثر مما أوجب الله علينا. بعض الناس كده عنده الشيخ أكثر قدسية من النص، وهذا هلاك هلاك. لا، أنا عندي النص أقدس من الشيخ، شيخ يصيب ويخطئ ويهم يهم، لكن النص لا. ونحن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا حقه،
هذا مما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يعرفوا حق العالم. ولكن هل من حق العالم أن نرفعه إلى مستوى النبوة والرسالة؟ أقول لك كذا تقول لمشايخ، أقول لك كذا تقول لمشايخ خلوهم على هذا القول. ألا من قال يا أخي مشايخ يصيبون ويخطئون؟ تلقى ده إجماع. إجماع إيه؟ الإجماع انتهى. الإجماع إجماع المسلمين في العالم، مش إجماع أهل مصر. نقول لك لا يجوز لمظاهرات ولا خروج على حاكم ظالم. ما تقوليش المشايخ بيقولوا، قل لي قال رسول الله، النبي يقول صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. يعني أئمة حكام ظالمين يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرنا إن قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليه؟ لأنك لو خرجت على أمير لفسدت البلاد ولا صار كل واحد من الناس أميرا. فالنبي عالج ودرء المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الإيه؟ الصغر. ما تجيش تقول بس المشايخ بيقولوش كده، المشايخ نزلوا بيقولوا، ماليش دعوة. هات دليل. لا تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله إذا ولكن هل من حق العالم أن نرفع لمستوى النبوة والرسالة حتى نعطيه العصمة بلسان حالنا؟ فلسان الحال أنطق من لسان المقال. إذا كان علينا أن نحترم العالم ونقدره حق قدره ونقلده حينما يبرز لنا الدليل، فليس لنا أن نرفع من قوله ونضع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نؤثر قول على قول الرسول. بالله عليكم يا إخواني، ناقشتم أحدا في واقع الأمة الآن فقال دليلا؟ ما يقول إلا المشايخ قالوا. لا يمكن، أتحداك لو عرضت بدليل، لو عرضت بدليل تقول قال قال رسول، ولك بس المشايخ قال. تقول يا إخواني ما تقلدوش المشايخ، ولك بس بيسب في المشايخ. سبحان الله. طب وألا تسبون أنتم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول رحمه الله تعالى وليس عندنا محاباة لأحد إذا أخطأ، فالخطأ خطأ والكفر كفر سواء وقع من الصغير أو الكبير، الذكر أو الأنثى، فكله خطأ، فلا يختلف الخطأ بالنسبة إلى المصدر. هناك مثال آخر مثلا في النكاح، ولا يزال حتى اليوم من المعمول به في القوانين التي تسمى بالأحوال الشخصية. من المعلوم اليوم أن القوانين فرضت علينا مع الأسف فرضا، وفيها أشياء خلاف الشريعة اتفاقا، لكن لا يزال هذا الحكم باقيا على أنه رأي إسلامي محترم، فلا يزال يقضى بأن البنت المسلمة، إيه بقى المثال هذا؟ بأن البنت المسلمة البالغة الرشيدة لها أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليه. ده موجود، وإحنا حتى عندنا معمول به في مصر، إن إيه؟ إن البنت تزوج نفسها، مش لازم والي، طالما في شهود وكذا مش لازم والي. ويقولون هذا القول الإيه؟ الأحناف، مع أن النبي قال قولا صريحا. إيه هو؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال النبي لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث غير معمول به، وذاك القول معمول به ومقضي به. القول قول العالم معمول به في جميع المحاكم، طب قول النبي غير معمول به، مع أننا نعلم الأضرار اللي ترتبت على ذلك. لما البنت أبوها يريد لها الزوج الصالح، لا هي أحبت ولدا تريده، فإن أبى الأب تزوجت من الولد عند المأذون ووضعت الأب أمام الأمر الواقع. فانظر إلى الفساد الذي يحصل. بنت تزوج رغم أنف أبيها. ليه؟ لا، بناء على هذا القول. لماذا لا نرجع إلى السنة؟ وقد يقول بعض الناس ألم يفهم الحديث أحد إلا أنت يا ألباني؟ وأقول هذا الحديث قد أخذ به أفهم الأئمة باللغة العربية وأسلوبها، ألا وهو الإمام الشافعي. فليس ورأيا لإنسان يعرف أصله أنه من ألبانيا، يعني الشيخ بيتكلم عن نفسه، يعني بيقول هذا ليس رأيا لإنسان يعرف أصله أنه من ألبانيا، ولكن هذا الألباني وجد حديثا ووجد فهما لإمام وهو إمام قرشي مطلبي، أي من بني عبد المطلب. أنا صحيح أصل ألباني، يعني مش أصل عربي، ولكن أنا ما قلت هذا وحدي،
أنا عرفت حديث نبيي واعتمدت على فهم إمام من الأئمة. ثم لماذا ترك هذا الرأي الصحيح حين أقوم بهذا الحديث الصحيح لرأي إمام آخر من أئمة المسلمين؟ نعم إن اجتهاد الإمام على رؤوسنا، ولكن الاجتهاد له قيمة حينما يتعارض مع النص المعصوم من الكتاب والسنة. وكلنا يقرأ في كتب الأصول قولهم إذا ورد الأثر بطل النظر، إذا ورد الأثر بطل الإيه؟ النظر، يعني بطل العقل والاستحسان. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا اجتهاد في موريد النص. كل هذه القواعد معروفة علميا، فلماذا نهتم بتطبيق هذه القواعد عمليا ونظل نتمسك بعض الفروع المخالفة للسنة؟ فإذا أردنا إذن أن نأخذ العلاج الذي وصفه النبي بعد أن وصف المرض حتى ترجعوا إلى دينكم، فهل الرجوع إلى الدين هو فقط باللسان أم هو بالاعتقاد والعمل؟ يعني الشيخ يريد أن يركز على أننا نرجع إلى النص لا إلى قول إيه، لا إلى قول أحد. شوف الجماعات الإسلامية كلها الموجودة في الساحة دلوقتي، كل جماعة منها رجع لمؤسس، لمؤسس، جماعة كذا مؤسسة فلان، جماعة كذا مؤسسة فلان، جماعة كذا مؤسسة فلان. ألا يعني كلكم جماعات مولدة، كلكم جماعات لقيطة، لأنها ترجع إلى رجل في زمانكم. فإن قلتم بأن الرجل الذي نرجع إليه على السنة، قلنا فارترجع إلى السنة ولا حاجة لنا من الرجل. فإن كان على خلاف السنة لا حاجة لنا أن نكون معكم، لأن إمامكم على غير السنة. ونرجع ليه لمحمد إلياس بتاع التبليغ، ونرجع ليه لمش عارف حسن البنا بتاع، ونرجع ليه، أنا أرجع للمصدر، أنا أرجع أجيب النهر من أوله، أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من اشبني المذهب ولا قطبي المذهب ولا كندهلوي ولا تلمسان، لا أنا تابع لرسول الله الصحابة. إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لازم نحدد المصدر ده. أنت زعلان إن أنا بذكر إمامك دلوقتي وبقولك ما نرجعلوش، وما تزعلش لما أنا هقولك ارجع للرسول صلى الله عليه وسلم. هتقول لي ما هو يا سيدي ما هو بياخدنا للرسول، تقول لك طيب تمام بياخدك للرسول صلى الله عليه وسلم، سيبه بقى خد الرسول. طب وانا اخد تحويله ليه؟ لماذا التحويله؟ ما تخلينا مباشره، والحمد لله السنه موجوده والكتاب موجود. واذا الداء القاتل اللي احنا بنراه النهارده، كل قناه حاطه لك 2 3 4 وكل واحد تبع جماعه وكل واحد تبع طائفه وكل واحد تبع ايه. مره جابوا صوره يعني حسن البنا حطوها وكاتبين تحتها ايه، طريق واحد عالم واحد. لا، طريق واحد النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اللي طريق واحد هو النبي بس، انما غير النبي ابدا، غير النبي لا. طيب، إن كثير من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم لا يلتزمون لوازم هاتين الشهادتين، وهذا بحث طويل. فكثير من المسلمين اليوم حتى الذين يعدون من المرشدين لا يعطون لا إله إلا الله حقها من التفسير. ولقد انتبه لهذا كثير من الشباب المسلم والكتاب المسلمين، وهو أن من حق هذه الشهادة أن الحكم لله. نعم، أريد أن أقولها صريحة، لقد انتبه الشباب المسلم والكتاب المسلمون اليوم إلى هذه الحقيقة، وهي أن الحكم لله عز وجل وحده، وأن تسليط القوانين الأرضية واعتمادها لحل المشكلة المشاكل القائمة اليوم ده ساتير وليجان دستورية، وهنشوف هيطلعونا ايه في الدستور، هيطلع لك ايه. ده انت لو وكلت انت ان تضع دستورا لك انت، انت يا محمد هتضع دستور لنفسك، سوف تتناقض غدا. احنا يا اخوانا الواحد لما بيجي شاب لبنته بيقعد محتار اسبوع يعمل ايه، يقبله ولا ما يقبلوش، وممكن ياخذ، والواحد فينا بياخذ الراي ويرجع عنه غدا. انت لو وضعت الصوره لنفسك سوف تتناقض، فكيف الدستور يمشي عليه 95 مليون؟ وبعدين الحمد لله احنا مسلمون والحمد لله، وعندنا مقادر وصلاه. انا ما اجيش هنا اصلي لله واطلع بره احكم بغير الله، انا اصلي لله واحكم بالله. انا ما فيش عندي فاصل، ديننا دين ودولة، سياسة وشرع، مفيش حاجة اسمها الحزب حاجة والدعوة حاجة، لا لا أبدا.
ديننا هذا. احنا بندعو الى هذا صحيح ان صعب صعب الناس تسمعنا وصعب الناس تقول. للاسف الشديد النهارده الناس محتاجه يعني تعلم ان ده شرع ربنا. يا جماعه انتبهوا الدستور ده مش صح اتفاقا. وهو عم نقول شريعه. ولهذا في الفترات الماضيه اما يجيبوا واحد شيخ يقولوا ايه هتطبقوا الشريعه يقول لا انا مش هطبق الشريعه. طب هتقطع لا زي واحد يسألوه هطبق الشريعه قال لا اصلا هي الشريعه من الدستور 23 اوريدي مطبق اوريدي بقى دي فين في اي كتاب اوريدي من 23 دستور 23 ده الشريعه اوريدي نو اوريدي والله العظيم حاجه عجيبه. ولكنني ارى كثيرا من هؤلاء الكتاب لا ينسجمون مع هذا الانتباه الخطير الذي انتبهوا له وهو كون حكم الله عز وجل وحكم الله وحكم الكتاب والسنه. نرى هل اذا جاء حكم مخالف من فلان الكافر فهو مخالف لحكم الله؟ انا اعتقد واذا جاء من اجتهادي مجتهد مخطئ لا يكون مخالفا لحكم الله. يعني اذا جاء من كافر يكون مخالف لحكم الله واذا جاء من عالم مسلم يخالف حكم الله نقول لا لا نقول كل ما خالف الله حكم الله عز وجل حكم رسوله فهو خلاف المشروع. إذن يجب الرجوع إلى الدين بعد محاولة وسلوك طريق فهم هذا الدين وذلك يكون بتطبيق الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أو المقارن. وهذا الفقه يجب أن يدرس وأن يدرسه أهل الاختصاص من حملة الشهادات الشرعية الفقهية والحديثة. ونحن حينما ندعو لإقامة الدولة المسلمة فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستورا واضحا وقانونا أوضح. فعلى أي مذهب سيقام هذا الدستور وعلى أي مذهب سيفسر هذا الدستور القانوني؟ هتفسره على مذهب مين؟ لكن لو كان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا اختلاف فيه. هناك بعض الكتاب المسلمين اليوم يفصلون بعض الأحكام التي يجب أن يقوم عليها قانون الدولة المسلمة المنشودة فنجد أن هذا القانون لم يقم على الدراسة إلى آخره. فهذا هو الواقع. كما أن المؤلف لهذه الرسالة هي المشروبات المسكرة لم يأتي بشيء جديد والشيء الجديد الذي يريده هو أن ننبه المسلمين إلى هذا الأمر. طيب ثم قال رحمه الله تعالى يقول أعتقد أن السبب أنه قد درس مثل هذا الفقه الذي نشأ عليه فجعله لزاما فلهذا هو الرجوع إلى الدين. إن الدين يقول لا يقتل مسلم بكافر لكن المذهب يقول يقتل به. وكذلك يقول الكاتب نفسه في الموضوع نفسه إذا قتل المسلم ذميا خطأ فما ديته؟ ديته دية المسلم. هكذا يقول القانون تبع المذهب الذي اعتمد عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. يعني دية الذمي نصف دية الايه المسلم. والمسلم إذا قتل الكافر فإنه لا يقتل به يعذر ويشدد عليه ويسجن ويضرب كل حاجة لأنه لا يجوز أن نقتل من يعيش معنا من غير المسلمين. لا يجوز هذا للإمام الحاكم. لا يجوز أن تعتدي على نصراني تعتدي على يهودي تظلمه تضربه أي شيء من هذا لا يجوز طالما أنه مسالم لك ما يجوز هذا. لكن هذا شيء واعتقادنا شيء آخر هم على الباطل هم على الكفر لكن التعامل الدنيوي ينبغي أن ينضبط بالإحسان. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لأن ذلك هو الدين باتفاق الأئمة وهو العصمة من الانحراف والوقوع في الضلال. ولهذا قال النبي تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وضربنا بعض الأمثلة التي توجب على أهل العلم اليوم أن يرجعوا إلى فهم الدين من أصليه المذكورين الكتاب والسنة لكي لا يقع المسلمون في استحلال ما حرم الله متوهمين أنه مما أباحه الله. والآن كلمة الأخيرة حول الرجوع إلى الدين. إذا أردنا العزة من الله تبارك وتعالى وأن يرفع عنا الذل وأن ينصرنا على العدو فلا يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح المفاهيم ورفع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية عند أهل العلم وعند أهل الفقه الاختصاصي. وإنما هناك شيء آخر مهم جدا وهو بيت القصيد لتصحيح المفاهيم ألا وهو العمل. لأن العلم وسيلة العمل إذا عرفت وإذا علمت فاعمل. فإذا تعلم الإنسان وكان علمه صافيا مصفى ثم لم يعمل به كان بدهيا جدا أن هذا العلم لا يثمر. فلا بد من أن يقترن مع هذا العلم العمل. ويجب على أهل العلم أن يتولوا تربية النشء المسلم الجديد على ضوء ما ثبت في الكتاب والسنة. لكن للأسف اليوم تربي الولد على تكون مع حزب مين، مع أي طائفة، فلا يجوز أن ندع الناس على ما توارثوه من مفاهيم وأخطاء، بعضها باطل قطعا باتفاق الإمة، وبعضها مختلف فيه وله وجه من النظر والاجتهاد والرأي، وبعض هذا الاجتهاد والرأي مخالف للسنة. فبعد التصفية لهذه الأمور وإيضاح ما يجب الانطلاق والسير فيه لا بد من التربية. صفينا خلاص، خلصنا من أقوال الرجال، تعالوا بقى نربي، نربي على الكتاب والسنة إيه الصافيين. شوف ابن عمر بيربي ابنه عليه، والحديث في الصحيحين قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا المرأة تحرم المسجد. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن. هو ما قصد معارضة النبي، لكن لما ترخص النساء وأصبح النساء اليوم يعني عندهن ترخص في الثياب وكذا، فرأى دي مفسدة، فقال والله لنمنعهن. فأقبل علي عبد الله بن عمر قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فأقبل علي سبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. يا ابن أنا قلت لك الكتاب والسنة، يبقى لابد تعظم الكتاب والإيه والسنة، ده الواجب يا أخوان بالتربية. أسمع النص وتربى. تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، سبحان الله، آية الحجاب لما نزلت آية الحجاب وانطلق الرجال إلى البيوت يتلون الآية، تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب صلينا صلاة الصبح مع النبي. شوف نزلت بالليل الصبح مع النبي وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. الآية بالليل، الحجاب الفجر. شوف احنا بقى بنحب أن ده بنحب أن ده سنين عددا، سبحان الله. إذن لابد من التربية بعد التصفية، وهذه التربية هي التي ستثمر لنا المجتمع الإسلامي الصافي. سيبكم المؤتمرات والمقرات والميادين، دي مش بتربي، اللي هيربي المسجد والعالم الصادق واحد المسجد بس. ما هو خلي بالك، ما هو أنا بطع المسجد إيه؟ أنا بطع من مسجد مدير، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا فلاح، أنا كناس، أنا كذا، أنا مجتمع. وانت فكر المسجد ده في معزل عن هنا؟ هو النبي أول ما بدأ دولته بدأ بالدولة بإيه؟ بحيثيتين، مسجد وإخاء، مسجد واحد وجماعة واحدة. تريد البناء؟ خلاصته مسجد واحد وجماعة واحدة ومصدر واحد للتلقي. بدون هذا إيأس. مسجد، جماعة، مصدر تلقي واحد، الكتاب والسنة، هو ده اللي هيبدأ. نعم النبي ربى في مسجده ليوث الإسلام. شوف في بدر إن يتوقع أن تطلع تربية المسلمين كده، وبعدين النبي قاعد يربي كم يعني، ده فترة قصيرة، فترة قصيرة. شوف لما في بدر يقف عبد الرحمن ابن عوف، فيجي يأتي صبي صغير من على يمينه، قال يا عم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أبو جهل ده مثلا الاسم الأول، الاسم الأول فين؟ في قريش، الاسم الأول. شوف انت النهاردة المحلة كلها ما يبقى فيها بلطجي واحد بينام من المغرب، ايه الحياة يا ابني؟ ما تمشيش في شارع في البلطجي مش عارف فلان موجود ونخوف العيال بيه. انما ده مين؟ ده ابو جهل رأس الشيء، فرعون الأمة. وده قال لك بي حاجة؟ عايزه ليه يا ابني؟ قال ايه ونعم ليه بي حاجة. بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، شوف الأنفة، شوف العزة، شوف العزة. بلغني أنه يسب رسول الله، ووالله لئن رأيته لا يفرق سوادي سوادة، يعني شخص شخصا، حتى يموت الأعجل منا. وقال الذي عن شماله مثل الذي قال عن يمينه. عيلين، عيل عن يمين وعيل عن الشمال، صايرين كده. فلما أبصر عبد الرحمن أبا جهل قال هذا هو، فانطلق إليك الصقرين، أما أحدهما فضرب الفرس نزل والآخر تلقاه بالضربة، وذهب إلى النبي ينطلقان. كل يقول أنا قتلت، تخيل يا أخي قتل مين؟ انت مش متخيل قتل مين؟ قتل مين؟ قتل رأس الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهما وجهه يتلألأ، قال أين سيفيكما؟ فين اللي انتوا ضربتوا به؟ فأخرج فإذا أثر الدم، فقال كلاكما قتل، كلاكما قتل. يبقى احنا الأمة ترجع ازاي يا اخوان؟ الواد تربى فين؟ الواد تربى فين؟ عايزين نعرف تربى في أي مقر، ولا في أي خيمة، ولا في أي ميدان، ولا في أي شارع؟ الواد تربى فين حتى يخرج بهذا؟ تربى فين؟ يبقى مسجد جماعة مصدر تلق. وبدون هاتين المقدمتين، قال وهذه التربية التي تستثمر من المجتمع الإسلامي الصافي وبالتالي تقيمنا دولة الإسلام، وبدون هاتين المقدمتين العلم الصحيح والتربية الصحيحة على هذا العلم، يستحيل في اعتقادي أن تقوم قائمة الإسلام أو حكم الإسلام أو دولة الإسلام. يقول عندنا، أضرب مثل على هذا، عندنا في الشام جماعة مسلمة تريد أن تعمل الإسلام وتنهض به وتتربى وترب النشء الجديد عليه، ولكن نشعر تماما بأن كثيرا من الموجهين هناك هم بحاجة إلى دراسة واسعة الإسلام، هم بيوجههم وهم أصلا أولى الناس بالإيه؟ بالتوجيه على هذا المنهج الصحيح السليم. فنرى كثيرا من الشباب المسلم الناشئ يتدعون الاجتماع ليلة الجمعة لإحيائه، واللي طبعا الجماعة الحزبين يقول لك هنقيم ليلة الجمعة عشان يكتر الزباين ويربط على الزباين، أو نجتمع على أذكار الصباح والمساء، وهو لا يريد الأذكار بقدر ما يريد إيه؟ احتواء أكبر قدر. وهذا تداع لطاعة الله وعبادته، وهذا شيء جميل جدا، ولكن لأنهم لم يدرسوا السنة ولم يتفقهوا فيها ولم يجدوا الجيل الذي يربيهم عليها منذ نعومة أظفرهم يقعون في مخالفتها. ونشير بذلك إلى قول صلى الله عليه وسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ما ينفعش أنك أنت تخص ليلة الجمعة ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ما تخصش الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بإيه؟ بقيام. فدول بيجمعوا الناس قيام ليلة زي دلوقتي ما هو موجود، هذا لا يشرع، لا يشرع أن ندعو الناس إلى قيام ليلة معينة. لكن أنا أقوم مثلا وحدي فجاء رجل يقتدي بي لا بأس، كما جاء في الصحاح من حديث ابن عباس، من حديث حذيفة، من حديث ابن مسعود، من حديث لما قام النبي يصلي ودخل الصحابي وراءه فصلى وراءه، فكيف نحيي ليلة الجمعة ورسولنا نهانا عن ذلك؟ الجواب لأنه لا علم عندنا، لكن المفروض أن يأتي التوجيه من أهل العلم أن هذه الليلة لا يجوز إحياؤها لقول الصنم الآن في ذكر. وتجد آخرين من هؤلاء الشباب الطيب يستحيلون استماع الأغاني وآلات الطرب، وذلك لأنهم يجدون إذاعات تملأ الأسماع ولا يوجد هناك توجيه عام لهذا النشئ المسلم الجديد، بأن النبي قد نهى عن آلات المعازف وحذر من الاستماع إليها وهدد الذين يمسون في لهو ولعب ويستمعون المزاعف إلى المعازف أن يمسخوا قردة وخنازير. لم يرب هذا النشء الجديد على معرفة ما يجوز وما لا يجوز، وذلك لأنه يجد أقوالا كثيرة. يجد مثلا ابن حزم الإمام له رسالة في إباحة الملاهي، وسرعان ما تطبع هذه الرسالة وتنشر بين الناس فتوافق منهم هوى، وربما قال بعض الموجهين ما دام هذا إماما ولو مثل هذا الرأي إذا نحن نتبعه أو نقلده في سماعنا للطرب، لا سيما وقد أصبحت بلوى عامة. الوقت يقول لك إيه؟ هو عامل بفتوى عام، سيبوا عامل الشيخ عامل بفتوى عام. فدلوقتي أنا أخذ بقى قول أبو حنيفة في شرب النبيذ وقول ابن حزم في الملاهي، وأخذ بقى زلات العلماء ورخص العلماء هذه، ومعلوم أن من تبع رخص العلماء تزندق. أين السنة؟ إن السنة أصبحت نسيا منسيا، إن السنة أصبحت نسيا منسيا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج في رفع الذل المخيم علينا إنما هو برجوع إلى الدين، فجب علينا إذا أن نفهم الدين بواسطة أهل العلم فهما صحيحا موافقا للكتاب والسنة، وأن نربي النشأ الصالح الطيب على ذلك، وهذا هو الطريق لمعالجة المشكلة. وقد أعجبتني كلمة هي في الواقع كأنها خلاصة لما قلته أو بينته أنيفا لبعض المصلحين في العصر الحاضر، وهي في رأيي كأنها من وحي السماء، يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. ونحن نقول الكلمة صحيحة، لكن هو نفسه قائلها لم يقم دولة الإسلام في القلب ولا على الأرض، لا هو ولا من تبعه. وكثير من الكلمات تكون صحيحة لكن قائلها لا يكون مصيبة، ونفس الكلمة أيضا نقول
كم من مريد للخير لم يبلغه كلمة حق أريد بها باطل. ولا بد من أن نصح أنفسنا على أساس من إسلامنا وديننا، وهذا كما ذكرنا لا يكون بالجهل وإنما بالعلم، حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا هذه. وفي الختام أوصي كل من يستطيع أن يشارك في تحقيق هذا الأمر العظيم أن يتعاون هو وغيره من دول الاختصاصات على بيان الإسلام الذي جاء به الكتاب والسنة وتربية النشأ على ذلك. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خمس زي فقط الأسئلة، خمس زي فقط. يقول سائل: أبي لا يعمل وعمره 40 سنة ويطلب مني أن أعطيه مالا لكي يشرب به دخان وأنا أنفق على البيت، فهل أعطيه؟ طبعا لا، لا يجوز. أنت بتحب أبوك ولا بتكرهه؟ تحبه لا تعطيه مالا يشتري دخان، هذا لا يجوز. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يقول: أوصلت أبي لمكان عزاء غير شرعي، عتاءة أو صوان، هل يجوز هذا الفعل؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. وانصح أباك ألا يذهب إلى معصية. يقول له حق في التركة ولم يكن مكتوبا أو مسبوتا قبل وفاة الوالد، فهل يجوز له أن يثبت حقه هذا بعقود مزورة، علما بأنه لا يثبت إلا حقه فقط ولكن بالتزوير؟ لا، ما يجوز أن تزور. أطلب حقك طلبا شرعيا، فإذا لم تجد ورقة فأقم واعظ الله في قلوب هؤلاء وحذرهم، ولكن لا تلجأ إلى التزوير، لا تزور من أجل أن تأخذ الحق، هذا لا يجوز. يقول: هل هذه الأسماء منهي عنها في الشرع، إسلام، إحسان، إيمان؟ تكره، تكره هذه الأسماء، لأنه هتقول ما في إسلام، إسلام موجود؟ لا، ما في إسلام. إحسان موجود؟ لا، ما في إحسان. فهذه تكره ولكن ليست حراما. يقول: رجل معه من المال مبلغ مدخر لظرف ما وله مرتب شهري ينفق منه على بيته وأولاده وهو موظف، فهل تجب عليه الأضحية؟ علما بأن المبلغ مدخر، أولا الأضحية ليست واجبة، الأضحية سنة وليست واجبة، الأضحية سنة وليست واجبة. يقول: يا شيخ، بالنسبة للأحزاب ده أخف الضررين بين الضررين، هذه أعلى الضررين بل هي الضرران، فإن تفريق الأمة لا يأتي إلا بالشر والضرر. يقول: بالنسبة لمسألة الصعود على القمر، هل هي من المسائل التي مش عارف ايه، ونعلم ان نعلم السحق فيها؟ هذه من المسائل لما يترتب عليها ايه عمل، والعلماء ما قالوا ما ثبت عندنا ذلك، لا ننكر ولا نثبت. هل عندما يخطئ العالم وابتدع وبينا بدعته هل نحكم عليه بانه مبتدع؟ طبعا اذا بينا له بدعة واصر، نعم مبتدع طبعا، ما ليه؟ قال: قلت يا شيخ السبيل إلى النجاة، وعليكم السلام، قلت السبيل إلى النجاة مما نحن فيه من هذه الحزبية التي نتفاوض جماعات، مسجد جماعة مصدر واحد، فما هي، ما هي هذه الجماعة؟ أي جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين، ما عليه النبي والصحاب، الجماعة مش لسه تنشأ اليوم، الجماعة من 1400 سنة منشأة، النبي والصحاب، مش جماعة كذا أو جماعة كذا، هذا النبي والصحاب. السؤال الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم فيما تردد على سنة كثير من الناس الخاصة والعامة في أن فضيلة الشيخ هشام يسب المشايخ ويجعل مطعن فيه؟ أنت سمعت مني سبا قط؟ لكن سمعت مني إيه؟ سمعت مني نطقا بالحق، أقول فلان أخطأ فلان أصاب، والشيخ الآن عرفك كده، إذا كنت أنا أسبه فهذه الورقة. يا أخواني، هناك علم في الشريعة عظيم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الجرح. الآن الطبيب الغير ماهر، الطبيب الغير حاذق، لما واحد يقول لك انا اروح للطبيب بتقول له ايه؟ اوعى تروح له، روح للاستشاري دوت احسن. طب ما انت كده بتسب وبتقطع ارزاق الناس. طب انا هتزوج بنت فلان؟ لا، بنت فلان احسن. طب ما انت كده عطلت بنات المسلمين؟ لا، اسمها النصيحه، فمن تكلم بحق فقد نصح المسلمين. وقد قيل للامام احمد: اليس في غيبه نتكلم فلان وفلان؟ قال: يا هذا، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ وقيل الإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا، أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال: يصلي ويصوم هذا لنفسه، أما يتكلم في الأهواء هذا نصح للأمة. وعلم الجرح والتعديل علم كبير، وقد عرفنا
عمرو بن عبيد والحلاج وكل هؤلاء بكلام أهل السنة والجماعة، لكن المهم أن يكون الكلام بحق وأن يكون مبنيا على الدليل ولا يكون فيه شهوة، والله أعلم.